الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، هذا مجلسنا الثالث من مجالس هذا الكتاب المبارك، ورفع الملام على أئمة الأعلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن يعلم سنة الاستئذان حتى أخبره بها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه واستشهد بالأنصار، وعمر رضي الله عنه أعلم ممن حدثه بهذه السنة.
نعم، عمر أعلم من حدثه بالسنة، لكن خفت عليه سنة. السنة هذه مشهورة وليست في الأمور الخفية، ومع ذلك خفيت على عمر، ففيه إشارة إلى أن الرجل الفاضل والعالم الكبير قد تخفى عليه السنة المشهورة. وبهذا نرد على من يقول: معقول أن مثل فلان وفلان من العلماء لا يعلم الحق فبالتالي ينزلون عليه الأحكام؟ يقولون: غير معقول أن مثل هذا يجهل المسألة فيعطونه باللازم الحكم الذي يكون فيه التجاوز. يعني مثلا يقول القائل: معقول بأن ابن حجر ما بلغه مذهب السلف هذا؟ معقول أن النووي كذا؟ معقول أن الطحاوي؟ معقول معقول إلى آخره. ونحن لا نعول على هذا، إنما نعول على وقائع لو وجدت. هات لنا هذه الكتب موجودة ومنتشرة، هات لنا أنه بلغهم هذا المنهج على وجه تلزم به الحجة، على وجه تلزم الحجة وقامت الحجة عليهم، ثم بعد ذلك خالفوا، فحينئذ يتنزل عليهم الأحكام. إنما ما نقول: معقول أن فلان يخفى عليه هذا؟ معقول؟ نعم، المسألة المشهورة قد تخفى على الواحد مهما بلغ علما، قد تخفى على الواحد. عمر رضي الله عنه خفي عليه تيمم الجنب مع كوني هذه المسألة مشهورة. نعم. ابن عباس خفي عليه الرمل، سنة الرمل، وبقاء هذه السنة. نعم.
ولم يكن عمر رضي الله عنه أيضا،
ولهذا ماذا قال عمر في هذه الرواية لما استأذن أبو موسى عليه وحديثه في الصحيحين كما في الحاشية؟ قال: ألم أسمع صوت عبد الله بن قيس إذن له؟ قيل: قد رجع. فدعاه فقال: كنا نؤمر بذلك، يعني السنة نستأذن ثلاثا وإلا رجعنا. فقال عمر: تأتين على ذلك بالبينة؟ فانطلق إلى مجلس الأنصار فسألهم فقالوا: لا يشهد لك إلا هذا على هذا إلا أصغرنا، لا يشهد على هذا إلا أصغرنا، يعني نبعث معك أصغر الصحابة لظهور السنة وانتشارها. لكن مع ذلك لم تبلغ عمر، وكلهم فين يا أخوان؟ في المدينة، وكلهم جميعا شيخهم واحد، إذن شيخ واحد، محصورون في المدينة، وكلهم أئمة وأفاضل ونجباء، ومع ذلك تخفى السنة المشهورة. فأبو سعيد الخدري، فذهب بأبي سعيد الخدري فقال عمر: أخفي هذا علي من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألهان الصفق بالأسواق، يعني الخروج إلى التجارة. نعم.
ولم يكن عمر رضي الله عنه أيضا يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية للعاقلة حتى
هل ترث المرأة من دية زوجها؟ يقول يعلم أن لم يكن يعلم أن المرأة ترث من دية زوجها، بل يرى أن الدية تكون العاقلة، حتى كتب
إليه الضحاك بن سفيان الكلابي رضي الله عنه وهو أمير لرسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض البوادي، يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشم الضبابي رضي الله عنه من دية زوجها، فترك رأيه لذلك وقال: لو لم نسمع بهذا لقضينا بخلافه.
لقضينا بخلاف لو لم نسمع بهذا. والقصة يقول: أخرج الدارقطني والطبراني في الكبير من طريق طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام عمر عن منبره فقال: أذكر الله امرأ سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في الجنين. فقام حمل ابن مالك ابن النبيغ الهذلي فقال: يا أمير المؤمنين، كنت بين جارتين، يعني ضرتين، فجرحت أو ضربت إحداهما الأخرى، بعمود ظلتها فقتلتها وقتلت ما في بطنها فقضى النبي في الجنين بغرة عبد أو أمة. فقال عمر الله أكبر لولا لم نسمع هذه القضية لقضينا غيره. يعني أن هذه في غير القصة اللي هي في دية الزوجة اللي هو قوله لولا لم نسمع هذا لقضينا خلافه. هذا في قصة أخرى, هذه في قصة أخرى. نعم.
ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. ولما قدم عمر رضي الله عنه
ولم يكن يعلم حكم المجوس في الجزية حتى أخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سنوا بهم سنة أهل الكتاب. سنة أهل الكتاب هذه مقيدة بإيه؟ بالجزية, لا في حل نسائهم وأكل ذبائحهم. فسنوا بهم سنة أهل الكتاب هذه في الجزية فقط, أما بالنسبة لنكاح النساء وحل الذبائح فليس كذلك. وهذه وأم مجوس وهجر هذه القصة صحيحة. نعم.
ولما قدم عمر رضي الله عنه سرغ وبلغه أن الطاعون بالشام استشار المهاجرين الأولين الذين معه ثم الأنصار رضي الله عنهم جميعا ثم مسيلمة الفتح, فأشار كل عليه بما رأى ولم يخبره أحد بسنة حتى قدم عبد الرحمن بن عوف.
استشار من يا أخوان؟ المهاجرين الأولين الذين معه ثم الأنصار ثم مسلمة الفتح, فأشار كل عليه بما رأى ولم يخبره أحد بسنة. الله أكبر. شوف يا أخواني, المهاجرون الأولون, الأنصار, مسلمة الفتح, كل أشار باجتهاد لم يشر عليهم أحد بماذا؟ بسنة. نعم.
حتى قدم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه فأخبره بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطاعون وأنه قال إذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه, وإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه.
نعم. جاء في رواية ابن عباس فقال عمر أدعوا لي المهاجرين الأولين, فدعوتهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام فاختلفوا, فقال بعضهم قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه, وقال بعضهم معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. يعني قوم قالوا خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه ادخل ولو فيها الطاعون, وقوم قالوا أنت معك الآن مين, أنت معك الناس, لو دخلوا فهلكوا من يبقى؟ فقال ارتفعوا عني, ارتفعوا عني, خرجوا هؤلاء وهؤلاء. ثم قال ادعوا لي من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح, فدعوتهم فلم يختلف عليه رجلان, فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدم بي عن هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. طيب لما جاء عبد الرحمن بن عوف حلت المسألة. إذا استشار المهاجرين واستشار الأنصار واستشار شيوخ قريش من أسلم في عام فتح كل هذا وهم يختلفون لم يخبر أحد بسنة بسنة. يبقى إذا السنة ما تخفى على العالم. هو يريد شيخ الإسلام أن يقول إيه؟ هذا عذر الأئمة أن السنة لا تبلغه. تقول كيف لم تبلغ أبا حنيفة السنة؟ معقول أبو حنيفة يخطئ في مسألة الإيمان مع أن هذا مذهب الصحابة ومذهب تابعين ومذهب. يا أخي ما تقول معقول, بل معقول أن أحدا يجمع السنة كلها فلا يغيب عنه شيء؟ معقول هذا اللي تقوله؟ ليس أن تقول وتعجب. معقول أن يخفى هذا على أبي حنيفة أو الشافعية أو مالك أو قل معقول أن أحدا يجمع السنة؟ لا يوجد هذا الذي يقال مهما كانت المسألة واضحة. يعني بعض الناس يقول مثل هذا لا يجهل تلك المسألة, مثل هذا لا يجهل تلك المسألة. يا أخي ما تقول هذا, ما تعمم, ما تقول مثل هذا يجهل, قد يجهل مع أن المسألة واضحة أو أن المسألة مشهورة أو أن المسألة سهلة أو غير ذلك. ما تقول مثل هذا؟ فعلا الرجل النبيل الفاضل الجليل قد يخفى عليه المسألة ويعلمها أصغر الناس. طيب سؤال, معقول أن النبي يسأل سؤالا فلا يعرفه إلا ابن عمر أصغر القوم؟ لو أنت تحكم فالمعقول هنقول إيه؟ غير معقول صح؟ هتقول معقول يعني؟ معقول النبي يسأل قوما فيهم أبو بكر وعمر ولا يعلم الجواب إلا ابن عمر؟ دع ابن عمر يحدثك. فإذا به يقول لما أوتي النبي بجمار فقال صلى الله عليه وسلم مثل المسلم مثل شجرة لا يسقط ورقها فحدثونا ما هي، فوقع الناس في شجر البوادي. قال ابن عمر وقع في نفسي أنها النخلة، فنظرت فإذا أنأصر القوم فاستحييت أن أقول، استحييت. فقالوا يا رسول الله من هو؟ قال صلى الله عليه وسلم هي النخلة. من هي؟ قال هي النخلة. فلما خرج قال أبي عمر لقد كنت أعلمها، قال لئن كنت قلتها لكان أحب لي من كذا وكذا. فمعقول؟ معقول أن ابن عمر وأصغر القوم يعرف من أعرف أبوه ولا أبو بكر؟ فدعك من شماعة معقول معقول، وبهذا نسقط الأحكام على العلماء المسلمين بأنهم ضالون بأنهم محرفون. معقول أن فلان؟ معقول أن علان؟ معقول هذا؟ معقول؟ والله سمعناه يا أخواني من الناس. معقول يقول لك إيه يعني مثلا يعني يقول لك إيه؟ يعني معقول أن مثلا هشام البيلي ما يعرف الأخطاء اللي كانت عند الحويني ودي قديمة إيه؟ إلا لما ساب القناة. معقول أو معقول؟ ولا رسلة ولا نعرف أخطاء رسلنا دي. أيوة معقول معقول فعلا. معقول أن ابن باز خفيت عليه ضلالات سيد قود؟ معقول. معقول أن عثمان خفيت عليه ضلالات سيد قود؟ معقول أن الألباني خفيت عليه ضلالات سيد قود؟ معقول هذا؟ حتى جاءهم العلم بعد ذلك. فمعقول معقول ان الناقد الصغير يعرف من يعرفه الامام احمد؟ معقول هذا؟ لو علم احمد ما علمناه لقال مثلما قلنا. فقد يصيب الرجل ويخطئ من هو اكبر منه، قد يعلم الرجل ويجهل من هو اكبر منه، لكن نقول هذا يكون العلم بالمسألة. ولهذا العلم الخاص لا يقضي على الحكم بالعلم العام، يعني قد يعرف الصغير مسألة والمسألتين وثلاثة وجل الصغير، لكن في العموم الصغير حسنة من حسنات الكبير. نعم كله ايه كلام الذهبي ان صح عنه، لو تجيبون كلام الذهبي نفسه كل حديث لا يعرفه من سميه فليس بحديث، هذا بيان لعظم فضله وليس قطعا بكل السنة. مثل ما قالوا في الشنقيطي، قالوا إذا سألت الشنقيطي محمد المختار الأمين، إذا سألت الشنقيطي الأمين إجاكني عن مسألة فقال لا أدري فلا تبحث، يعني صعب أنك تجدها يعني. فنفس المسألة كل حديث إذا وده بيقول مين لأن صح ده الذهبي اللي هو العالم بالحديث لا يعرف المهمية فليس الحديث، يعني قل أن يكون هذا الحديث صحيحا، فإما ليس بحديث يكون هذا مأثور ولا ليس بحديث صحيح. هذا فقط لبيان علم ابن تيمية وليس لإحاطة ابن تيمية مثل ما نقول مثلا كل حديث لا يخرج في كتب الأصول في الحديث فليس مثلا بحديث، أو ليس بحديث صحيح، أو ليس بحديث مثلا كذا، يعني قد تقول هذا لكن في النهاية لا، الأحاديث الصحيحة تخرج خارج الكتب الستة، موجود في غرض الكتب الستة أحاديث صحيحة لم يرويها أحد من أصحاب الكتب الستة. نعم مذكور هذا
إيش؟
نعم
قال الذهبي رحمه الله تعالى يصدق أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث.
نعم في فين؟
بعزوش
في السير نعم يقول يصدق
أن يقال كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث،
يعني إيه؟ لتبحري وليس للإحاط، ما أحد ادعى الإحاط. هناك من هو أعظم من تيمية وهو أحمد، هناك من أعظم من تيمية وهو مالك وهو البخاري في الحديث، لكن هذه تخرج مخرج إيه؟ مخرج فضل العالم وأن علمه غزير، حتى إنك لا تكاد أن تقطع بأن كل حديث عرفه ابن تيمية فليس بحديث. ليه؟ لإلمام. لكن نستفيد من هذه علم ابن تيمية رحمة الله عليه بالحديث، وأنه كان من علماء الحديث، لأن البعض يصنفه من الفقهاء من كذا وليس بعلماء من علماء الحديث. لا، ابن تيمية من علماء الحديث الأكابر رحمة الله عليه. نعم تقول تمام، كل حديث لا أعرفه يحيى بن معين فليس بحديث. ها تمام، يعني وضح، يعني وضح اللي بيقول، يعني بيقوله، لكن الإحاطة في هذا ليست لأحد. نعم، فهو قصدهم بهذه يعني نما يعني عبارة متداولة، قولهم في هذا أنه رجع إلى فقه والشهادة لهؤلاء بالنجابة في العلم. نعم قرأنا. نعم
قال
نعم ماشي.
قال الشافعي رحمه الله تعالى في كتاب رسالة: ولسان العرب أوسع الألسنة مذهبا وأكثرها ألفاظا، ولا نعلمه يحيط بجميع علمه إنسان غير نبي، ولكنه لا يذهب منه شيء على عامتها حتى لا يكون موجودا فيها من يعرفه، والعلم به عند العرب كالعلم بالسنة عند أهل الفقه. لا نعلم رجلا من رجلا جمع السنن فلم يذهب منها عليه شيء، فإذا جمع علم عامة أهل العلم بها أتى على السنن، وإذا فرق علم كل واحد منهم ذهب عليه الشيء منها، ثم ما كان ذهب عليه منها موجودا عند غيره.
تمام. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وتذاكر هو وابن عباس رضي الله عنهم أمر الذي يشك في صلاته، فلم يكن قد بلغته السنة في ذلك، حتى قال عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطرح الشك ويبني على ما استيقن.
هذا دليل على غزارة أيضا علم عبد الرحمن بن عوف، حتى تعلموا مسألة سبق تقريرها منذ أيام، وهو أنه
استشار أن عبد الرحمن رضي الله عنه هو الذي كان بين علي وبين عثمان في الاستشار،
أن قلة رواية العشرة المبشرين لا ترجع إلى قلة علمهم بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم ألزموا الأمة لمن؟ للنبي، فلهذا هم أضر الأمة وأعلم الأمة بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس أبو هريرة يسبق أحدا منهم. لكن فرق بين تحمل هذه الروايات والعلم بها وبين أداء هذه الروايات، فهم كانوا من أقل الأمة أداء، أقل من أدعى النبي من المكثرين صلى الله عليه وسلم من الصحابة، بل من صغار الصحابة. نجد أن أكثر الرواة المكثرين عن النبي صلى الله عليه وسلم من صغار الصحابة ومن حدثاء الأسنان من الصحابة، لكن لا يعني هذا أنهم أعلم بالسنن من العشر المبشرين. أعلم الناس بالسنن الصديق، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، أعلم الناس بالسنة، بسنة النبي صلى الله عليه وسلم للملازمة. وطبعا الملازمة يعني يعرفون ما كان يصدر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ماذا؟ ولكن التحمل شيء، تحمل هذه الرواية عن رسوله، والأداء شيء آخر، الأداء شيء آخر. فلهم اجتهادون في هذا، وأن غيرهم كفاهم، وأنهم كانوا يخشون أن يتحدث واحد عن الرسول فيهم فيدخل في الوعيد في هذا وغير ذلك، إنما فيما يتعلق بتحمل هم أعلم الأمة بالسنة، أعلم الأمة بالسنة وبفقه السنة. العشرة المبشرون أعلم الأمة بالسنة مرويا، مرويات، وبفقه السنة معاني، فلا أحد يتقدم. فأعلم الأمة في زمان الصديق الصديق، وأعلم الأمة في زمان عمر، وأعلم الأمة في زمان عثمان، وأعلم الأمة في زمان علي. لكن بعد ذلك مثلا في زمان معاوية وجد من هو أعلم منه، بل ويسبقه في الفضل، نعم.
قال: وكان مرة في السفر فهاجت ريح فجعل يقول: من يحدثنا عن الريح؟ قال أبو هريرة:
هذا في إشارة إلى أن هذه الأمة أثرية، هاجت الريح. قال عمر: من يحدثنا في الريح؟ يعني من عنده حديث عن النبي في الريح؟ هل في سنة إذا هبت الريح في سنة؟ طيب قال أبو هريرة:
قال أبو هريرة رضي الله عنه: فبلغني وأنا في أخريات الناس فحسست راحلتي حتى أدركته.
يعني بلغني قول عمر: في أحد يحفظ شيء في الريح؟ يحفظ شيء في الريح؟ قال: فحسست راحلتي حتى أدركته
فحدثته بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عند هبوب الريح.
الله أكبر. فقلت جاء في الرواية: فقلت يا أمير المؤمنين أخبرت أنك سألت عن الريح، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب، فإذا رأيتموها فلا تسبوها وسألوا الله خيرها واستعيذوا به من شرها. نعم.
قال: فهذه مواضع لم يكن يعلمها عمر رضي الله عنه حتى بلغه إياها من ليس مثله، ومواضع أخر لم يبلغه ما فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك، مثل ما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب منافعها.
نعم، عمر كان يرى هذا، يقول: حتى بلغ إياها من ليس مثله، ومواضع أخرى لم يبلغ فيها من السنة فقضى فيها أو أفتى فيها بغير ذلك، مثل ما قضى في دية الأصابع أنها مختلفة بحسب المنافع. يعني يبقى دية الإيه؟ الخنصر بخلاف المنصر، خلاف الوسطى، السبابة أو السباحة، والإبهام. في الحاشية قال: أخرج بيهقي من طريق سعيد بن مسيب قال: قضى عمر رضي الله عنه في الأصابع في الإبهام ب13، وفي التي تليها ب12، وفي الوسطى ب10، وفي التي تليها ب9، وفي الخنصر ب6. احسبوا كده يا جماعة، 13 زائد 12 بكام؟ 25 و10 35 و9 و6 ادي 50 اهو. هي في النهاية 50، هي في النهاية كام؟ 50. لكن لما رأى المنافع تختلف اجتهد حيث لا نص عنده، حيث لا سنة فيها اجتهد رضي الله عنه، اجتهد رأيه في هذا. ومعلوم ان عمر، انتبهوا خلي بالك، كل هذا افهمه في ضوء اثرين حتى تفسر بهذا معنى الاثرين. الاثر الاول: ان يكون في امتهم منهمون محدثون فمن، وان عمر لو موافقات الوحي قد يقول قائل: كيف يوافق الوحي ومولى محدث ويخطئ؟ طب اثنين: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وهو منهم اقتدوا بالذين من بعد ابي بكر وعمر. اكدنا كثيرا على أن المضافة هذه الأحاديث اللي هي اقتدوا بالذين بعدي، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، أن المضافة الحديث غير مسائل الاجتهاد التي يجتهد فيها الواحد منهم فيصيب ويخطئ، وأن هذا لا يقتضي أن كل قول يقوله واحد من الخلفاء الراشدين أنه صواب منقطع. فرق بين سنة الخلفاء، هدي الخلفاء، طريقة الخلفاء، وبين فتاوى الخلفاء، فإن الواحد يصيب ويخطئ. ولهذا لو كان فتوى الأذان عثمان وخلافه غيره لطلبنا الراجح في السنة، لكن لما كانت فتوى عثمان ووافقه غيره صارت سنة عثمان التي لا يجوز، التي لا تعاب في حيث كانت في مجمع من الصحابة واتفقوا عليه. يبقى إذن الأحاديث هذه المروية لا تقتضي ماذا؟ لا تقتضي أن يكون كل واحد من خلفاء الراشدين إذا قال قولا أنه يقطع بصوابه، وإلا كان إجماع أصلا. وأعطينا لهم ما أعطينا لكلام النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. لكن هنا عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، أي عليكم بطريقة الخلفاء. لا يمكن أن تكون طريقة الخلفاء على خلاف طريقة النبي. أما أحد فقههم فإنه يأخذ قولي ورد. ولهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. فلو كان من المقرر أن أبا بكر لا يخطئ وأن عمر لا يخطئ وأن هذا يستدل عليه بهذا الحديث لما قال ابن عباس هذا، ولما رجع عمار عمر ولما وهكذا. نعم.
قال رحمه الله.
قال طيب. فحتى وجد بعدما حكم عمر بهذا حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر. قال سعيد فصارت الأصابع إلى عشر عشر. قلت هذا منقطع. انتبه بقى بارك الله فيك. هتقول كلام ابن حجر في أثر عمرو بن حزم كلام ابن حجر وكلام الأئمة. نعم يقول قلت هذا منقطع بين سعيد بن سيب وعمر. قال الشافعي في رسالة لما كان معروفا والله أعلم عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في اليد بخمسين وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمنافع نزلها منازلها فحكم كل واحد من أطرافه بقدره من دية الكف. فهذا قياس على الخبر. هذا قياس على الخبر. فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وفي كل أسبوع مما هنالك عشر من أبلي صاروا إليه. وأخرج البيهقي عن أبي غطفان أن ابن عباس كان يقول في أصابع عشر عشر فأرسل مروان إليه فقال توفي في أصابع عشر عشر وقد بلغك عن عمر في أصابع. فقال ابن عباس رحمه الله عمر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن يتبع من قول عمر. طيب وبعدين المحشي قال المحقق قلت هذا منقطع بين سعيد بن سيب وعمر. يعني لما يكون منقطع بين سعيد بن سيب وعمر يعني ايه؟ يعني ايه اخوان؟ يعني ضعيف. خرج البيهقي من طريق سعيد بن سيب قال قضى عمر. طب هنا قال المحقق قال هذا منقطع بين سعيد بن سيب وعمر. طب جميل يبقى اذا ضعيف. ثم ذكر كلام الشافعي في ماذا؟ في قبول خبره ان هو قال هذا القياس على الخبر. فلما وجد كتاب آل عمرو بن حزم في أن رسول الله قال وفي كل أسبوع مما هنالك عشر من الإبل صاروا لي. طب ده كلام الشافعي لأنه هذا يقتضي أنني لا أخذ بكتاب عمرو بن حزم. طب الشافعي أخذه. طيب وبعدين ابن عباس قال رحم الله عمر قول رسول الله حق أن يتبع من قول عمر ده عند البيهقي. طيب فين بقى التخريج؟ احنا دلوقتي المفترض هذا يقتضي تضعيف ليه؟ خلاص هو وضع كلمة واحدة ما هي؟ هذا منقطع من سعيد بن سيب وعمر وطالما منقطع يبقى لم يسب. فكيف يقول به الشافعي؟ هنقول نرد قول الشافعي لأن الخبر لم يسب. طب وكيف يقول ابن عباس؟ البيهقي يقول عن أبي غطفان أن ابن عباس ولو بحثنا في هذا ما أدري هيكون فيه اتصال ولا لا. ها ننظر ماذا قال العلماء. اقرأ. ها هات يا أسلام.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قوله باب دية الأصابع أي هل مستوية أو مختلفة. قوله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم
يقول ده البخاري.
نعم
تبويب البخاري
باب دية الأصابع
ثم ذكر تحته
أثر ابن عباس
اللي هو
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام.
نعم قال الخنصر
والإبهام.
ده لا ساق بالسند.
نعم.
ولا ده معلق.
قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام.
نعم.
قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
تمام. إذن هذا ثابت في ماذا؟ فأن ابن عباس رفع الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال هذه وهذه سواء اللي هي الخنصر.
ها؟ الخنصر والابهام.
والابهام الخنصر والابهام. قال هذه وهذه ايه سواء. قد يقول قائل والثلاثه لم يذكر فهل يقاس يبقى سواء هيبقى بالقياس هنا ولا بالنص؟ ها لا احنا بنقول بنطرح احنا مش هنقول من باب اولى. احنا الان عايزين الروايه لان دي مسائل توقيفيه. اقول لك دي توقيفيه. النبي حكم قال هذه وهذه سواء ما قال هذه اليد كلها سواء مثلا. فللقائل ان يقول ايه؟ لان حديث ابن عباس هنا لم يكن له روايات. شوف كلام ابن حجر قد يكون له روايات اخرى. ها
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قوله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء يعني الخنصر والإبهام. في رواية النسائي من طريق يزيد بن زريع عن شعبة الإبهام والخنصر وحذف لفظة يعني وزاد في رواية عنه عشر عشر. ولعلي بن الجعد عن شعبة عن الإسماعيلي وأشار إلى الخنصر والإبهام. وللإسماعيلي من طريق عاصم بن علي عن شعبة ديتهما سواء. ولأبي داود من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث عن شعبة الأصابع والأسنان سواء, الثنية والضرس سواء. ولأبي داود والترمذي
قال في رواية الأخيرة وعند
أبي داود
عند أبي داود
من طريق عبد الصمد ابن عبد الوارث عن شعبة الأصابع والأسنان سواء.
طيب ده بقى العام, شوف الطرق تجمع الطرق هذه الأصابع والأسنان
سواء,
يبقى دي أعام ليس الخنصر والإبهام. الطرق رحمة الله على ابن حجر, رحمة الله وغفر الله لابن حجر. الرجل هذا يا إخواني يعني بيفرض صراحة قدره ومكانته في الحديث عند الإنسان. كل مبحث نظير في عصرنا هذا الألباني على قدره. طبعا الألباني أين هو من ابن حجر, لكن أقصد في الاتساع والنفس في كل حديث ليس التقييد. فهنا شوف الطرق من طريق إلى طريق إلى طريق إلى طريق حتى جاء ماذا العمومه في طريق ألا وهو الأصابع والأسنان
سواء. الثنية والضرس سواء. ولأبي داود والترمذي من طريق يزيد النحوي عن عكرمة بلفظ الأسنان والأصابع سواء. وفي لفظ أصابع اليدين
ما قال بقى الثنية وقال أضراس هذه أطلق.
وفي لفظ أصابع اليدين والرجلين سواء,
هذه في زيادة. شوف هل أصابع الرجلين تلحق بأصابع اليدين, يبقى احنا عندنا البداء كد بالإيه بالخنصر والإبهام ثم مع الروايات والجمع أصابع اليدين ثم مع الروايات والجمع والأسنان ثم مع الروايات والجمع أصابع الرجلين واليدين
وأخرج ابن أبي عاصم
علم صعب. علم الحديث هذا سبحان الله علم صعب صعب صعب. القدر ده صعب, القدر ده صعب أن تكون السنة بين عينيك تأخذ وتدع وتضر وتتبع. ابن حجر سبحان من أعطاه مجدد, ابن حجر مجدد في هذا العلم مجدد. والناس بعد ابن حجر عيال عليه, والناس بعد ابن حجر عيال عليه في هذا العلم عيال عليه. وابن حجر يعتبر من المجددين في هذا العلم بعد الأئمة الكبار بعد الأئمة الكبار. فمن عصر ابن حجر وإلى اليوم الناس عيال عليه, ما أحد يستغني عن كتب ابن حجر. كتب ابن حجر في الحكم على الرجال, كتب ابن حجر في الحكم على الأحاديث, كتب ابن حجر في جمع الروايات والطرق. أستاذ سبحان من أعطاه, سبحان من أعطاه في هذا العلم, سبحان من أعطاه. يفوق شيخه العراقي في هذا الصدد ولا يدركه تلامذته كالسخاوي والسيوطي. فهذا من المجددين, هذا من المجددين. يعني لو نحذف القول في ابن تيمية نقول مثلا بعد عصر الأئمة النقاد الكبار أحمد بن معين ومدين وهلاك الكبار, لو نحذف ابن تيمية الذي قال فيه الذهبي وغيره هذا الكلام الذي سمعناه كل حديث اللي عرفه ابن تيمية فليس بحديث أو غير ذلك, لكن من جهة التصنيف والتوسع وجمع الطرق لا, ولا ابن تيمية رحمة الله عليه ورد عنه هذا. فهذا الرجل يعتبر مجدد بعد المتقدمين, وكل هذا باتزان في التقعيد. يعني لم يخرج عن قواعد المتقدمين بل كان ذاكرا لأقواله سابرا له. نعم.
قال وأخرج ابن أبي عاصم من رواية يحيى القطان عن شعبة عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال بعثه مروان إلى ابن عباس يسأله عن الأصابع فقال قضى النبي صلى الله عليه وسلم في اليد 50 وكل أصبع 10 وكذا في كتاب عمرو بن حزم عند مالك في الأصابع 10 10 10. وسأذكر سنده ولابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رفعه الأصابع سواء كلهن فيه عشر عشر من الإبل. وفرقه أبو داود حديثين وسنده جيد. وقوله سمعت النبي صلى الله عليه وسلم نحوه نزل المصنف في هذا السند درجة من أجل وقوع التصريح فيه بالسماع. وأما قوله نحوه فقد
يعني قدم التصريح بالسماع على علو الإسناد حيث أنه يأمن العلة، ولهذا الأصل هو العلو إلا أن يتعلق قدرك بماذا؟ بفائدة. فقد يكون الإسناد نازلا لكن لنظافة الإسناد في هذا يكون أفضل من العالي وفيه ما يعل به. نعم.
قال وأما قوله نحوه فقد أخرجه ابن ماجه والإسماعيلي من رواية ابن أبي عدي المذكورة بلفظ الأصابع سواء، وأخرجاه من رواية ابن أبي عدي أيضا لكن مقرونا به غندر والقطان بلفظ الرواية الأولى ولكن بتقديم الإبهام على الخنصر. قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول الثوري والشافعي وأحمد.
ده بقى الترمذي، ده الترمذي اللي يتميز به عن سائر الكتب الست. ده الترمذي في ميزاته عن سائر الكتب الست. فإذا كان البخاري قد وضع في تبوباته الفقه فقد وضع الترمذي رحمه الله تعالى في تعليقاته عمل الفقهاء المحدثين والأئمة المعتبرين، فأضاف هذه إضافة لا توجد لا في بخاري ولا في مسلم ولا في أبي داود ولا نسائي، هذا تفرد به، ولا ابن ماجه، كما تفرد بالإشارة إلى طرق الحديث قالوا في الباب عن وعن وعن وعن، هذه تفرد بها أيضا، هذه تفرد بها أيضا. هذا من تفردات أبي عيسى الترمذي، حتى قيل كل بيت ليس في هذا الكتاب فليس، أو كل كتاب في هذا الكتاب فكأنما فيه نبي يتكلم. نعم.
قال الترمذي العمل على هذا عند أهل العلم، وبه يقول الثوري والشافعي وأحمد وإسحاق. قلت وبه قال جميع فقهاء الأمصار، وكان فيه خلاف قديم.
نعم ابن حجر يقول
قلت وبه قال جميع فقهاء الأمصار، وكان فيه خلاف قديم، فأخرج ابن أبي شيبة من رواية سعيد بن المسيب عن عمر في الإبهام 15، وفي السبابة والوسطى 10، وفي البنصر 9، وفي الخنصر 6، ومثله عن مجاهد وفي جامع الثوري عن عمر نحوه. وزاد قال سعيد بن المسيب حتى وجد عمر في كتاب الديات لعمر بن حزم في كل إصبع 10، فرجع إليه. قلت وكتاب عمر بن حزم،
اسمع بقى ده اللي انا عايز كل قراءة من اول القراءة الى الان عاوز ديت، هاتونا ابن حجر عشان نسمع منه الكلمة دي التي سببها ايه. سببها المحقق، مع انه من كبار يعني المحققين وان كان عليه ملاحظات في المنهج، لكن هو من كبارهم يعني والمعتنين الحقيقة. قال قلت هذا منقطع بين سعيد المسيب وعمر، ده بعد رواية البيهقي، ثم ذكر عن شافعي العمل به. طيب وذكر عن البيهقي حديث ابن عباس اللي هو وارد نظيره في الصحاح كما بوب عليك البخاري، وورد شواهد من حديث ابن عباس ايضا عند البخاري وحديث ابن موسى وغير ذلك. طيب الان احنا انقطع الكلام في من؟ في اثر عمرو بن حزم عند منقطع بين سعيد بن المسيب وعمر، وعليه هذا الحديث، هذا الخبر لا يؤخذ به الانقطاع بين سعيد وبين عمر، انما ناخذ بالعشر عشر فين؟ فيما جاء في الصحيح وفيما جاء في السنن. فالعشر عشر وردت في السنه الصحيحه، انما هذا بين سعيد وبين عمر انقطاع، فيكون هنا ايه؟ هذا الحديث وهذا الاثر لا يعمل به للانقطاع. دي الصنعه الايه؟ الحديثيه اللي هي التي تبدو. طيب طلبنا بقى الكلام مع حزم، قال ها ابن حجر،
قال ابن حجر قلت وكتاب عمر بن حزم أخرجه مالك في الموطأ عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمر بن حزم عن أبيه أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن حزم في العقول أن في العشر 100 من الإبل، وفيه وفي اليد 50، وفي الرجل 50، وفي كل إصبع مهما مما هنالك عشر من الإبل. ووصله أبو داود في المراسيل والنسائي من وجه آخر عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أبيه عن جده مطولا، وصححه ابن حبان وأعله أبو داود والنسائي، وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن هشام عن عروة عن أبيه في الإبهام والتي تليها نصف دية اليد، وفي كل واحدة عشر. وأخرج ابن أبي شيبة عن مجاهد نحو أثر عمر، إلا أنه قال في البنصر ثمان وفي الخنصر سبع. ومن طريق الشعبي كنت عند شريح فجاءه رجل فسأله فقال في كل إصبع عشر، فقال سبحان الله هذه وهذه سواء الإبهام والخنصر. قال ويحك، إن السنة منعت القياس، اتبع ولا تبتدع. وأخرجه ابن المنذر وسنده صحيح.
فإنهم كانوا يقدمون السنن مثل دية المرأة مع الرجل تشتركان إلى الثلث، فالمرأة إذا قطعت إصبعها هذه بكم؟ بعشر، والرجل بعشر، إصبع الأول، والثاني بعشر، والرجل بعشر، طيب والثالث بعشر، والرجل بعشر، طيب والرابع عند المرأة بعشرين، والرجل بأربعين. إذا قطعنا أربعة أصابع بكم؟ عند المرأة بعشرين، وإذا قطعنا ثلاثة بثلاثين، يعني قدر الأربعة هنا قدر الاثنين، وهكذا. يبقى هنا هذه عشر عشر عشر، ثم نعود إلى إيه؟ إلى النصف، حتى يكون الناتج من عشرة أصابع خمسون، لأن دية المرأة عن نصف دية الرجل. طب كيف هذا؟ تلك السنة يا ابن أخي، هذه السنة. فالسنة لا نعارضها بقياس. نعم، أكمل كلام ابن حجر ما زال على حديث عمرو بن حزم. نعم،
قال وأخرجه ابن المنذر وسنده صحيح. وأخرج مالك في الموطأ أن مروان بعث أبا غطفان المزني إلى ابن عباس ماذا في الضرس، فقال خمس من الإبل. قال فردني إليه أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس، فقال لو لم تعتبر ذلك إلا في الأصابع عقلها سواء، وهذا يقتضي ألا خلاف عند ابن عباس ومروان في الأصابع، وإلا لكان في القياس المذكور نظر. قال الخطابي هذا أصل في كل جناية لا تضبط كميتها، فإذا فاق ضبطها من جهة المعنى اعتبرت من حيث الاسم فتتساوى ديتها وإن اختلفت حالها ومنفعتها ومبلغ فعلها، فإن للإبهام من القوة ما ليس للخنصر، ومع ذلك فديتهما سواء. ومثله في الجنين غرة سواء كان ذكرا أو أنثى، وكذا القول في الواضح ديتها سواء ولو اختلفت في المساحة، وكذلك الأسنان نفع بعضها أقوى من بعض وديتها سواء نظرا للإثم فقط.
نظر الأثر والسنة. نعم.
وما أخرجه مالك في الموطأ عن ربيعة، سألت سعيد بن المسيب كم في إصبع المرأة؟ قال عشر، فقلت ففي إصبعين؟ قال عشرون، قلت ففي ثلاث؟ قال ثلاثون، قلت ففي أربع؟ قال عشرون، قلت حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها؟ قال يا ابن أخي،
يعني ديتها عقله، يعني ديتها. نعم.
قال يا ابن أخي هي السنة، فإنما قال ذلك لأن دية المرأة نصف دية الرجل، لكنها عنده تساويه فيما كان قدر ثلث الدية.
نعم.
فما دونه فإذا زاد على ذلك رجعت إلى حكم النصف.
نعم،
انتقل إلى باب جديد.
نعم.
قال ابن حجر في التلخيص، وقد صح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد.
وقد
قال وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة.
لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة، يقول في التلخيص وقد صحح.
وقد صحح الحديث بالكتاب المذكور جماعة من الأئمة لا من حيث الإسناد بل من حيث الشهرة. فقال الشافعي في رسالته لم يقبلوا هذا الحديث حتى ثبت عندهم أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عبد البر هذا كتاب مشهور عند أهل السير، معروف ما فيه عند أهل العلم معرفة يستغنى بشهرته عن الإسناد، لأنه أشبه التواتر في مجيئه لتلقي الناس له بالقبول والمعرفة. قال ويدل على شهرته ما روى ابن وهب عن مالك عن ليث بن سعد عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال وجد كتاب عند آل حزم يذكرون أنه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال العقيلي هذا حديث ثابت محفوظ إلا أننا نرى أنه كتاب غير مسموع عمن فوق الزهري. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم في جميع الكتب المتقولة كتابا أصح من كتاب عمرو بن حزم هذا، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال الحاكم: قد شهد.
ولا سيما أن هذا الكتاب لم يكن فقط متضمن الديات، بل فيه جمل كثيرة من الأحكام ما عرفت إلا من هذا الكتاب، إذن ما الذي نستفيده؟ من هذا؟ في تقعيد جديد، في تقعيد واضح، تقعيد بين عند أهل العلم بالحديث، أن التصحيح يكون بالشهرة كما يقول كما يكون بنقل العادل الضابط عن مثله إلى آخره من رشد وعلة. انتبهوا، أن التصحيح بالشهرة، طبعا شهرة متلقى بالقبول مش المتلقى بالرد، ما هو ممكن حديث مشهور والأمة بترده، متفقين على رده، مشهور في الناس، لكن الكلام هنا مشهور فين؟ بين أهل العلم القابلين إياه. يبقى هنا التصحيح بالشهرة تماما تماما كالتصحيح به، أقصد طبعا تماما في مسألة القبول، لكن كطريق هو أكثر من الحديث المنقول عن العدل الضابط عن مثله وكذا وكذا إلى آخره. هذا 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 أقوى، لأن هذا يخص صفة المتواتر، ومن هنا قال إيه؟ فإنه متواتر، قال متواتر يعني تواتر في الأمة، تواتر في الأمة. فيقول ابن حجر رحمة الله عليه، البحر طبعا في هذا العلم، البحر في هذا العلم، يقول: صححه كثير من الأئمة أو بعض الأئمة، ولم يصححوه من أجل إسناده، من حيث إسناده، وإنما من حيث الشهرة، من حيث الشهرة. ونقل عن الشافعي أن الأمة لم تعمل بهذا إلا لما ثبت لديهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد قال. اثنين، وقال ابن عبد البر: فشهرته تغنى عن إسناده، وأنه متواتر في الأم. دل هذا على إيه؟ على إضافة مش معارضة، على إضافة قاعدة في التصحيح، وهو ماذا؟ أن الحديث المشهور المتلقى بالقبول عن الناس لا ينظر في إسناده، بل التلقي كاف، التلقي كاف. وإن سألت عن إسناده فقل الأمة، فقل ماذا؟ الأمة، لأن شهرة الحديث قبل تدوين الحديث، التدوين سبقه حفظ الصدر، ثم جاء حفظ الكتاب، فحفظ الكتاب كان لما وعدته الصدور، كما قال ابن تيمية رحمه الله: فكانت صدورهم دواوينهم، الصدور كانت الدواوين، فإذا الصدور سبقت كتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قال الأحاديث حفظتها الصدور ولا دونت في السطور، في السطور ولا في الصدور كانت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أزن في الكتابة في آخر حياته صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك جاء التصنيف والتصنيف. إذن ماذا؟ الحفظ سبق، وعليه لما نتلقى هذا بالتواتر، هذا من أوله قبل الدواوين. ثم إن حال الدواوين، هذه الدواوين دونت وكتبت وذكر لها الإسناد الذي هو غير صحيح، يعني متكلم فيه، فهنا صار عندنا إسناد هم ننظر فيه، ولا المتواتر المشهور الذي يغنى عن هذا الإسناد نقول متواتر مشهور. قد يقول قائل: لكن يعني معقول إن هو، طب معنى ذلك إن اتفقت الأمة على إسناد ضعيف، والحديث صحيح اتفقت الأمة على إسناد ضعيف، وإن الأمة ما فيهاش فهل الإسناد هذا، فمعنى ذلك إن الأمة خفي عليها الإسناد الصحيح ودونت الإسناد الضعيف؟ نقول خفيت عن الأمة الإسناد الصحيح كيه؟ كل أئمة الحديث اللي هم معتبرون يحدثون بهذا. إذن الإسناد الصحيح موجود ولا غير موجود؟ الإسناد الصحيح هذا موجود، يبقى سبق هذا ذاك. يبقى إذن من قواعد التصحيح شهرة الحديث عند أهله وتلقيمها بليه؟ بالقبول، وهن هذا من أعلى ما يثبت به الحديث، حيث إن التواتر يقدم على الطريق الواحد، كما ذكر الأئمة رحمة الله عليهم أن التواتر هذا يقدم على ماذا؟ على الطريق الواحد. إذا جاء الحديث من طريق واحد بنقل العدل الضابط عن مسيح المسيح. طب وإذا كان في الحديث الضعيف، حتى الحديث الضعيف عند العلماء حديث الضعيف إذا إسناده ضعيف، إذا جاء شاهد واحد وهو ضعيف أيضا لكن يتقوى به انتهض للقبول، فكيف إذا جاء من طريق أمة؟ يعني متابعة الأمة لا تصحح ومتابعة الواحد الضعيف صحيح. متابعة الأمة وتحديث الأمة ما ينهض بهذا ثم ليصبح حديثا صحيحا، مش باق على ضعفه، ليصبح حديثا صحيحا. ومتابعة الواحد بطريقه الضعيف لكن يقوى على التقوية يصحح به الحديث. إذا لابد أن نأخذ بقواعد المحدثين جملة، وأنك لتأخذ بقاعدة في باب وقاعدة في باب. ليه؟ الباب واحد. وأن مما يصحح به الحديث نقل العدل الضابط عن مثلك، ومما يصحح به الحديث شهرته وتوتره وإلى آخره، ومما يصحح به الحديث ورود الطرق الصالحة لكذا، ومما يصحح به الحديث عمل الأمة به في كذا، ومما يصحح. وليس فقط أنني أقتصر على المشهور ألا وهو الحديث الصحيح من جهة إسناده، هو ما نقله العدل الضابط عنه. هذا الحديث المروي من طريق ولم يثبت بتواتر ولا كذا، أقول هذا الحديث لابد أن نحكم عليه بهذا بنقل العدل الضابط وكذا، ليكون الصحيح لذات لا أعلى الصحة، ثم إن خف الضبط فدونه، ثم إن كذا حتى نصل إلى الضعيف الذي تقوى بالطرق فيصبح حديثا مقبولا، وهو الحسن الغيري، وهو من أقسام الإيه؟ من أقسام المقبول. يبقى من الذي حكم بالتصحيح بالشهرة؟ الأئمة والنقاد الكبار. أحمد حكم بالشهرة، ابن إسحاق حكم بالشهرة، أبو داود يحكم بالشهرة، كل هذا بالشهرة. إحنا لسه مرة معنا في الطلاق، كان في الطلاق وإن كان لم يكن بالشهرة بس يعني عمل يعتضد به، لما قال أبو داود صحح في حديث ركانة الرواية التي قد تكون أضعف من غيرها، لكنه ماذا قال؟ لكنه قال إنما رواها أهل بيته وهم أضر به، فلهذا قال هذا أصح عندي. إذن مقومات التصحيح أو ما به يقبل الحديث متعددة، ولسنا نقف عند إيه؟ عند شيء واحد ألا وهو ما جاءنا عن طريق نقل العدل الضابط عن مثله عن مثله. ألا ترى الآن لو جانا واحد يقول أفسق أهل بيلا وأكذب أهل بل أكذب الكرة الأرضية، لو جاءنا هنا إذا خرج من المسجد وقال أنتوا كنتوا فين أيام ثورة 25 يناير؟ فتعرفوش أن ثورة 25 قامت، لقد قامت ثورتنا في مصر هي ثورة 25 يناير. هنقول بقى تعالى أنت مين؟ تعالى 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 أنت الكذاب، حديثك مردود، ارجع يلا ونط 25 يناير. قول لي بقى إسناد 25 يناير كده، واحد يقول لي إسناد 25 يناير فين؟ 25 يناير إسنادوها؟ إسنادوها إيه؟ شهرتها. قول لي الدولة العباسية، قل لي الدولة عبد الرحمن الداخل أساسها ملكا هناك في الأندلس. يعني كل هذا بيكون طريقه الإيه؟ طريقه الشهرة. بس في نقطة، مثل هذا النوع ليس لأحد أن يدعيه دون أن يكون له سلف فيه. مثل هذا لا يبغي لأحد أن يدعيه، يعني يدعي أن الحديث ده مشهور وأنه متلقى بالقبول دون أن يكون سلف فيه. يعني إيه؟ يعني أنا أنقل الحديث وأنقل حكم الأمة بالحديث، إنما اختار أن حديث براحتي أنا معناه صحيح هو ده متلقى بالقبول، لا لا. مثل هذا النوع خاص أقتصر فيه على ماذا؟ على الأفراد التي حكم العلماء فيها. ما قلتش بقى ده شروط تغنى عن إسناده ويكون الحديث مكذوب ولا يكون الحديث باطل ويكون... لا، مثل هذا النوع لابد يكون عندي سلف نص على هذا، لازم أنقل كلام الأئمة لنص على هذا، أقول الأئمة قالوا في نص هذا الحديث هذا. ليه؟ لأن ده أفدني فائدتين. الفائدة الأولى ماذا؟ أن الحديث مقبول عند الأمة وأنه مشهور فعلا وأنه مما قبل كذا. الأمر الثاني أننا أفرق به بهذا بينه وبين الحديث اللي هو بيسمى ضعيف وعليه العمل. عليه العمل وهو ضعيف باتفاق الأئمة، ولم يقولوا فيه متلقى بالقبول، ما قالوش متلقى بالقبول، قالوا عليه العمل. يعني إيه؟ يعني العمل على معنى العمل على اللفظ، مثل ما جيني إجماعات في الأمة ليست الإجماعات نصوص أحاديث، صح ولا هي أحكام في الأمة، الأحكام في الأمة إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه، تمام؟ الحديث فيه ضعيف والأمة بتضعف فيه وتقول ضعيف، لكن العمل عليه، لما يكون العمل عليه أعرف إن إيه، إن لفظ الحديث ده لفظ إجماع في الأمة، مش العمل على هذا الحديث، العمل على هذا الحديث دليلا، لا مش دليل الإجماع هذا الحديث، مش دليل إجماع هذا الحديث، لكن العمل عليه يعني على معناه. فكيف أفرق بين العمل عليه وبين تلقي الأمة له؟ العمل عليه بيبقى الحديث ضعيف ويكون الحجة في الإجماع، تلقي الأمة بالقبول أفاد تصحيحه، وبالتالي يغني التلقي هذا اللي هو المتابع الايه الأقوى والأعظم في التصحيح، فأسمي هذا الحديث صحيحا. ليه؟ للفظة تلقي الأمة بالقبول، وهذا يبقى ضعيفا. ليه؟ لاتفاق الأمة على ضعفه، إنما المعنى هذا هو نص إجماع عند الأمة عملت به. عرفتم إخواني؟ هذا الفارق. فمش كل حديث أنا هيكون الحديث ده مثلا مشهور في الأمة وكذا أقول شرطه تغني عن إسناده، لا ولا هذا، لازم أخذ الحديث أنقل عن الأئمة هذا، أنقل عن الأئمة هذا. المبحث ده هو اللي نقص هنا في التخريج ده، مع أنه هو معتني حقيقة قوي لكن عليه مؤاخذة. هو سعد الحميد حقيقة في الحديث يعني جيد في التخريجات وكذا وكذا، لكن الرجل في مسألة المنهج وكذا وجه الحزبيين وجه هؤلاء، وأنا رأيت هذا بعيني بعض المواقف إيه؟ قدم تقديمه، طيب ده تقديمه، تقديم ماشي يبقى كويس، هذا مش عارف من فلان المحقق هو هو المقدم له، أحسنت يا أحمد. طيب فعل كل حال وقع هذا بقى، قلت هذا منقطع بين سيدنا سعيد وبين عمر وسكت على هذا، ده بيقتضي التضعيف. ده بقى النفس اللي احنا بنقوله ده، ده النفس اللي احنا نحتاج اللي يكون صنعة الأكابر، ان هو ان احنا لا ناخذ المسائل هذه مسائل جزئيه، بل ناخذها كما قلنا باحكام الائمه وطريقه الحكم وصول الحكم هذا. مثل هذا تماما اضيف اليه الاعتقاد، انت بقى محقق هتقوم تيجي احيانا في بعض الاحاديث تقول ايه بقى والصفه هذه قال النووي قال البيهقي، وتقوم حاطط لنا ايه تاويل ذكر البيهقي وحاطط لنا عقيده كنت تسكت احسن. يبقى احنا محتاجين بقى ايه تكاملية، يبقى عندي قواعد الفن اللي هي النظرية، عندي الإحاطة بالطرق اللي بها كان يصحح الأمة بكذا، عندي العقيدة الصحيحة. إذا اجتمع الثلاثة فهذا أحمد وهذا البخاري وهذا مالك وهذا الشافعي ومن نحنه، فلا هذه الصنعة ها نخليها عن طريق الأكابر، ولا حتى صنعة الأكابر في الحديث نخليها عن طريقة مين؟ عن طريقة الاعتقاد. الاعتقاد نعم.
قال في آخر شنو
مين؟
قال الحافظ رحمه الله تعالى وقال الحاكم قد شهد
الحافظ ابن حجر نعم.
قال الحافظ رحمه الله تعالى وقال الحاكم قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري لهذا الكتاب بالصحة.
تمام. طب في شبهة وهي هيقول لك ان الكلام ده من العلماء لان العلماء قالوا هو مش ثابت عندنا ولكن قد صححه فلان وفلان وانا اميل التصحيح. نقول يعني عايز تقول ايه؟ عاوز يقول ان انا صححته بالطريق الخاص وبالتالي كلام العلماء لا يلزمني انا صححته بالطريق الخاص. الجواب ان الكلام هنا ليس عمدته عندنا في الخبر الخاص، يصح صححه البعض أو لم يصحح، إنما الكلام في التقعيد الخاص، هل العلماء يصححون بهذا بالتلقي بالقول؟ هل العلماء صحب الاشتغال؟ هل العلماء صحبنا؟ إحنا يعنينا القاعدة. إنما لو ثبت زي لو وصية لوارث زي كذا هتقول والله أنا ثبت عندي أنا بصححه بطرق وصعب كذا، التصحيح شيء نفترض في هذا، لكن إحنا بنتكلم عن إيه؟ طريقة العلماء في التصحيح. هنا القاعدة اللي تعتمد على ايه؟ يبقى احنا بنصحح قاعدة، ودي اعم عندنا من الخبر الخاص، انك تصححه انت بطرق او لا تصححه. المهم هل السلف استعملوا القاعدة ولا؟ نظيره اطلعت على بعض ابحاث يقول لك والله الحديث ده مثلا ضعيف ومع ذلك العامة ايه فيقول لك بقى يقعد انه لازالت الامة تعمل بحديث ضعيف ويقول العامة ايه مع كونه ضعيفا وده طريقة الاكابر وده طريقة الائمة ليس طريقة من لم يتبحر وكذا. والسؤال هل بس احنا نسأل سؤال لما انت بتقول ده ضعيف ولا العامة فدلتك على ان الامة قد تعمل بحديث ضعيف ونقول هل الضعيف المجرد الذي لم يصح بطرق وبقواعد تنهض به الضعيف البقعة ضعف يعني نحط كده نقدر ان تقول انت جبت نقولات كتير جدا والضعيف وكذا وضعيف ويعني وضعيف وكذا احنا بس عايزين كلمة واحدة ممكن تجيبها لنا من ائمة بس حول كده الضعيف شديد الضعف او الضعيف البقعة الضعف لو سمحت لو انت عندك هذا اتحفنا به اللي هو يبقى الضعيف الشديد الضعف الضعيف البقعة الضعف انما تجيب لي 700 ورقة تقول الضعيف الائمة والضعيف والائمة والضعيف والائمة والضعيف والائمة والحديث ضعيف وعلي العمى والحديث فاحنا عايزين الضعيف اللي هو يا اخواني الشديد الضعف الضعيف البقعة على الضعف لان الضعيف هذا لما نعرض على طريقة المتقدمين هنجد له مدلول قبل إدخال الحسن قسيما للصحيح والضعيف إنما لما أدخلوا الحسن صار الضعيف له معنى غير الضعيف عند المتقدمين قبل إدخال الحسن يبقى لازم تفصل وبالتالي أترك ما كتبت عايزين تعنون لنا في صفحة جديدة كده هاد الكتاب ده وحط لنا كده إيه في نص الصفحة كده وكمل انت هو جاي لك في الاختبار حكم العمل بالحديث الضعيف في العقائد والأحكام ادي خد اهوت ومدة الاختبار 5 دقائق هتلاقيه زي الرهوانة مسلمك الورقة بعد دقيقة واحد انه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف عند احد اهل العلم نقول طب هات ده وهات الورق اللي انت عامله قول لي بقى ايه الفرق بين هذا وذاك يعني انت هنفصل المسألة هتقول انه الحديث الضعيف يعمل به في حكاوي وغيره وبعدين هتيجي هنا لان ده معروف عند اهل العلم مش حد اتكلم في عقائد وحد اتكلم في احكام انما الكلام كله مشهور فين فضائل الاعمال محدش اتكلم في الكلام ده كده فانت منين بقى جبته هنا فده الاختلاط ايه اختلاط القراءه والقراءه والقراءه فقط يعني دي لو انا عند شيخ بساله بستفسر هيوضح لو انا عند اهل صنعة واختصاص هيوضح بهذا ايه المراد هنا وايه المراد هنا وايه المراد هنا المراد زي هقرا في الكتب كده هقرا ان اباها وابا اباه اقول بس ده غلطه مع ان البيت ده العربي اصيل لا 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 غلطان او اقول لك ولعل هذا من فعل بعض النسخ طب ما اسال واحد عالم بالعربيه يمكن ما طلعش بعض النسخ ولا حاجه هيقول لي بقى يقول لا تعالى دي بقى حاجه خاصه ايه حاجه خاصه ان دي على لغتي من ايه من يلزم المثنى حالة واحدة والله يعني في الحمد لله ده انا كنت رايح اقول ده غلطان وهعمل بقى فرود بقى واقول ده انا بغلط العرب ولا فقلت يعني عشان انا عندي ورع لعل هذا فعل بعض النساخ وخلاص يمكن بعض النساخ نفس المسألة في اي علم من الايه من العلوم نفس المسألة زيها لعن الله السارق يسرق البيضة ثم كذا خلاص انا هكتب في الفقه انه تقطع اليد فيه بيضة وبعدين اجي اشوف ايه البيضة دي هي بيضة ايه يعني هي بيضة السمان ولا بيضة النعام ولا بيضة الدجاج ولا بيضة البطة ولا ما ادري الى اخره طب ارجع هنا الى هذا الامر الى اهله والمتخصصين حين يجب نجد ايه الجواب عن هذا نعم في حديث عمرو حزم
نعم
عليه الصلاة والسلام. الله 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 أكبر. اللهم أخرها. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. في حديث عمرو بن حزم يعني يقول إن شعبة رحمه الله يقول في حس عقبة في شيء من الوضوء من أحكام الوضوء يقول لو صح لي هذا عن رسول الله كان أحب إلي من نفسي ومالي وكذا. يقول فكيف بهذا الحديث الذي فيه من قواعد الإسلام وكذا وكذا ما فيه. لأن كما قلنا حديث عمرو بن حزم ليس فقط إخواني في الديانة بس هذا حوى جملة لم تعرف إلا من هذا الحديث. وده مما إيه؟ مما يصحح هذا الحديث بقوة وأن فعل الأمة تلقته بالقبول. ليه؟ لأنه ما ليس له حديث أخرى. يعني إحنا عندنا في الديات موجود عند البخاري 10 مثلا موجود هذا موجود. ممكن أن أقول لو المسألة مقتصرة على هذا لكن لا هذا في أحكام أخرى. وبالتالي هذه الأحكام ما نقول في هذا النوع إيه؟ نظرا إلى المعنى حيث إن التصحيح من الأمة والتلقي بالقبول يكون للمعنى الموجود إيه في الأحاديث الأخرى. طيب ده معنى غير موجود في الحديث الأخرى. من هنا احنا فرقنا بين حديث المتلقى بالقبول وبين إيه وبين إيه العمل على هذا. العمل على هذا المعنى ليه إجماع. طب إجماع ده مستند إيه مش ده ومن مستند إيه؟ النصوص أخذ. فالله عز وجل أنزل من السماء ماء ماء مطلقة. طب والنجاسات في حديث عبد الله بن مغفر وحديث أبو هريرة في الصحيح إذا ولغ الكلب في أحدكم وكذا وكذا. طيب وحديث أخرى يبقى جاء نظر إلى هذه الحديث ونظر هذه الحديث وجمع حديث أبو سعيد لأن ما طول ينجز شيء نظر في هذا وذاك وأخذنا أن الماء الباقي على أصله والذي لم تخلطه نجاسة تغير أحد أوصافه وكذا فإنه يكون طاهرا. يبقى ده إجماع زي سائر الإجماعات. هو لازم الإجماع يكون نص حديث؟ لا ليس الإجماع نص حديث. وبهذا يعني الحقيقة يعني أنا اطلعت على بعض مصنفات في الحديث الضعيف والعمل بالحديث الضعيف وكذا كان يمكن أن تختصر في صفحة تبقى مرآة ثم يأتي بعد ذلك التفصيل. تختصر في مرآة ثم يأتي بعد ذلك التفصيل لكن تجد الكتاب من أول آخره يذهب ويجيء ويذهب ويجيء وربما تخرج منه بفائدة إما غير دقيقة أو لا تخرج منه بالفائدة. نعم يقول أخونا علي بيسأل عن عبارة أبي داود وما سكت عنه فهو صالح ويعلق البعض يقول مع أن في يعني صالح الدجاج مع أن في حديث ضعيف مع أن في حديث ضعيف تبدأ تخرجه إيه وما سكت عنه فإنه صالح عندي للاحتجاج به صالح عندي تسأل به. طب عند غيره ضعيف غير صالح يبقى ده ملوش علاقة بالتلقي بالقبول. يبقى ده صالح إيه صالح عندي فهو صالح سكت عنه فهو صالح لكن وجدت أحاديث ضعيف يبقى صالح إيه عندي. وده اللي احنا بنقول بيعمل به بعض العلماء. يبقى بعض العلماء لما صح عنده وعمل به. طب وعند غيره عند غيره لم يصح فلم يعمل به. نعم لا ما ينهض الاستدلال بحديث بأثر بكلام أبي داود هنا على مسألة التلقي بالقبول يعني العمل بالضعيف تقصد. لا كيف يعني سبحان الله هو أبو داود قال يعني إذا كان اللي بيستدل بعبارة أبو داود على العمل بالحديث الضعيف هذا من أعجب ما يكون لأن أبو داود ما قال وما سكت عنه مما هو ضعيف فهو صالح. هو قال كده أبو داود قال كده طيب ما قالش كده أبو داود ما قال كده قال صالح يعني صالح احتجاج به عند الفقهاء. وده أساس أصلا شرط أبو داود. أبو داود شرطه أنه وضع لنا جملة الحديث التي يحتج بها الفقهاء. دي صنعة الفقهاء زي ما صنعة الفقهاء فهو صالح بماذا؟ صالح احتجاج به، اما انه له متابعات وكذا حتى لو ضعيف، اما ان هو يتبع قاعدة من القواعد المشهورة عليها العنى وكذا، اما المهم انه هو صالح للاحتجاج. لكن هذا في نظر ابي داود، هذا في رأي ابي داود، وعليه لما نجد حسنا ضعيفا ده لا يخرج عن تقعيد ابي داود، لا يخرج عن تقعيد ابي داود، لكن يخرج عن ايه؟ المفردات اللي استدل بها ابو داود. لكن هو عنده مذهبه انه كل حديث انا وضعته هنا فهو صالح. نعم
شيخنا. بعض اخواننا يسأل يقول بارك الله فيكم، نجد كثيرا من الكتب يكون المحقق مجهولا او يكون مبتدعا، فما التعامل الصحيح مع مثل هذا الكتاب بارك الله فيكم؟
الايه؟
نجد كثيرا من الكتب قد يكون المحقق مجهولا او يكون من اهل البدع، فما التعامل الصحيح؟
ما تنقل رايه، رايه وكذا وكذا ما تنقله، انما هذا لو ان المساله هي مساله نقل اثار فالنقلات ما تحتاج، ما فيها مشكله. او يكون ليس معروفا من بدعه بل هو مجهول في الاحكام ضعيف او صحيح لفقط معرفه الحكم يعني العاجل، فالذي ارى ان هذا لا اشكال فيه. نعم.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: ومواضع اخر لم يبلغه فيها ما فيها من السنه فقضى فيها او افتى فيها بغير ذلك، مثل ما قال في دية الاصابع انها مختلفه بحسب منافيها، وقد كان عند ابي موسى وابن عباس رضي الله عنهم وهما دونه بكثير في العلم علم بان النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذه وهذه سواء،
يعني من عمر وهما دونه في العلم بكثير، عندهما هذه وهذه سواء. نعم،
يعني الإبهام والخنصر. فبلغت هذه السنة معاوية رضي الله عنهما في إمارته فقضى بها، ولم يجد المسلمون بدا من اتباع ذلك، ولم يكن ذلك الحديث عيبا في حق عمر رضي الله عنه حيث لم يبلغه الحديث، وكذلك كان رضي الله عنه
لم يكن هذا عيبا في عمر حيث لم يبلغه الحديث. نعم،
وكذلك كان رضي الله عنه ينهى المحرم عن التطيب قبل الإحرام وقبل الإفاضة إلى مكة بعد رمي جمرة العقبة، هو وابنه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وغيرهما من أهل الفضل، ولم يبلغهم حديث عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف.
سبحان الله. نعم، يعني شوف يا أخوان، هذه سنة معروفة مشهورة عند المسلمين. ما هي؟ أن المحرمة لو أنه رمى الجمرة و نحر فقد حل، وبالتالي يطوف بالبيت ونحر فقد حل إذا رمى ونحر
وحلق. يا شيخ
نعم،
وحلق مش نحر،
الرمي ثم النحر ثم الحلق.
نعم، ذكرتم النحر، يعني
النحر أولا، يعني إذا رمى ونحر فقد حل فيطوف.
نحر شيخنا لا يدخل
الإيه؟
النحر لا يحصل به إحلال.
الايه؟
النحر لا يحصل به احلال.
لمن كان متمتعا. لمن كان متمتعا، اذا كان متمتعا او كان قارنا، او حلق اذا كان مفردا.
شيخنا يحصل بامرين.
فاذا احنا قصدت هنا الترتيب، يعني اذا نحر، لكن هو صحيح، صحيح انه اذا
يحصل،
لانه يعتبر النحر رفعوه من هذا، لانه لما اختص به بعض الحجاج دون بعض رفعوه. وأما ما اتفق فيه الحجاج فهو الرمي وهو الحلق وهو الطواف والسعي لمن لم يكن قد سعى بعد القدوم. يبقى النحر هذا مرفوع ليه؟ مرفوع لأنه يفعل بعض الحجاج ولا يفعل بعض الحجاج. يبقى إذا رمى وحلق فقد حل فيطوف بالبيت وقد تطيب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة كما في الصحيح: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولحله قبل أن يطوف. تقول: وإن وبيص الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا موجود والنبي فعله صلى الله عليه وسلم وعائشة تعلمه، ومع ذلك خفي ذلك عن عمر وخفي ذلك عن عبد الله بن عمر. ولهذا سالم سئل عن هذا فقال وحدث حديث عائشة وقال: والسنة أولى. والسنة إيه؟ والسنة أولى، أي من قول أبي ومن قول جد. ومن أبو وجده؟ عبد الله وعمر. نعم. الإفاضة أي ما في مشكلة. نعم آه طبعا لو تحلل بالحلق والنحر بالحلق بالرمي والحلق ولم يطب البيت يبقى تحلل التحلل الأول حتى طوفه واسع. نعم يلزمه المحظورات لو عاد إلى بلده لرفقة أو كذا عاد يبقى على الجماع. الجماع ما يجامح. لكن لو فعل ذلك جاهلا فربنا لا تؤخذنا نسينا أخطأ. لو فعل ذلك جاهلا ربنا لا تؤخذنا نسينا أخطأ. نعم.
قال وكان يأمر لابس
شوف هذا اقرأها شوف يا أبا سلمان ها.
قال صلاح الدين العلائي
صلاح الدين العلائي يقول
ومقتضى ذلك أن يكون حسنا عنده ولكن لا يلزم منه أن يكون حسنا في نفس الأمر لا سيما إذا قوي حال رواته في الضعف.
تمام يكون هذا عنده نعم أي مشكلة. نعم نعم الظاهر مختلف فيه. نعم وده الأقرب لعله الأقرب من قائل هذا عندك قال صحيح. نعم
قال الشيخ الإسلام رحمه الله
ما هو الإدراك كان في زمان لكن هل سمع أم لم يسمع؟ لأن ليس كل من ندرك يسمع كما أدرك بعض الناس زمان النبي وآمن ولم يلقى. ما قولة أحمد إيه؟ قولة أحمد
قول أحمد إن لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل
أين؟
وفي الحافظ الذهبي
وفي
حافظ الذهبي قال سمع ابن المسيب عن عمر شيئا وهو يخطب وقال ابن سعد لا يثبت سماعه من عمر.
تمام
مختلف في منهم من يثبت
اي نعم يعني مالك بينفي السماع في إدراك. نعم
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وكان يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت واتبعه على ذلك طائفة من السلف ولم تبلغهم أحاديث التوقيت التي صحت عند بعض من ليس مثلهم في العلم. الله.
كان يأمر لابس الخف أن يمسح عليه إلى أن يخلعه من غير توقيت. نعم بيوم وليلة أو بثلاث أيام وليلهن. سبحان الله.
وقد روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه متعددة صحيحة. وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد
في يقول منهم ابن عمر وتبعه على ذلك ثلاثة من السلف قال منهم ابن عمر. نعم
وكذلك عثمان رضي الله عنه لم يكن عنده علم بأن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت الموت حتى حدثته الفريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما بقضيتها لما توفي عنها زوجها وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله فأخذ به عثمان رضي الله عنه وأهدي له مرة صيد
كان يعني خفي عليه هذا حتى جاءت الفريعة بنت مالك وأخبرته وهي أخت أبو سعيد ابن مالك فبقصتها لما توفي زوجها وأن النبي قال لها امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله وعثمان خفي عليها أن المتوفى عنها زوجها تعتد في منزلي الموت. جاءت قصتها لفظ أبو داود عن زينب بنت كعب بن عجرة أن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبي سعيد الخدري أخبرتها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خضرة فإن زوجها خرج في طلب أعبود له أبقوا حتى إذا كانوا بطرف القدوم لحقهم فقتلوه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أرجع إلى أهلي فإني لم يتركني في مسكن يملكه ولا نفقة. قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قالت فخرجت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد دعاني أو أمر بي فدعيت له فقال كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذكرت من شأن زوجي. قالت فقال امكث في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. قالت فاعتدت فيه 4 أشهر و10. قالت فلما كان عثمان بن عفان أرسل إلي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به. إذن خفي على عثمان مع أنه أعلم. نعم. ومثل حديث سبيعة لما اختلف الصحابة المرأة التي هي حامل ومتى عنها زوجها فوضعت هل تخرج معدتها أو لابد من 4 أشهر و10 أيام. فاختلف الصحابة ذلك فأرسلوا فأخبروا بقصة سبيعة الأسلمية أنها لما وضعت حملها خرجت من عدتها. ولما أنكر عليها أبو السنابل قال النبي كذب أبو السنابل. يعني في قصص معروفة بالوقائع. الفريعة بنت مالك، بروعة بنت واشق، قصة مفوضة، سبيعة الإسلامية في هذه القصة. قصص معروف. حديث أم عطية في خروج المرأة في العيد بيدين. نعم.
وأهدي له مرة صيد كان قد صيد لأجله فهم بأهله بأكله حتى أخبره علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد لحما أهدي له.
نعم. المحرم إذا صيد له فلا يأكل، أما إذا صده صاحبه لنفسه وأعطاه إياه فإنه يأكل منه. نعم.
وكذلك علي رضي الله عنه قال كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله بما شاء أن ينفعني به، وإذا حدثني غيره استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. وحدثني أبو بكر رضي الله عنه وصدق أبو بكر، وذكر حديث صلاة التوبة المشهور.
نعم.
وأفته وابن عباس رضي الله عنهما وغيرهما بأن المتوفى عنها إذا كانت حاملا تعتد أبعد الأجلين، ولم تكن قد بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيعة الأسلمية رضي الله عنها، وقد توفي عنها زوجها سعد بن خولة، حيث أفتاها النبي صلى الله عليه وسلم بأن عدتها وضع حملها. وأفته وزيد وابن عمر وغيرهم رضي الله عنهم بأن المفوض،
يعني علي بن أبي طالب، وأفته علي يعني وزيد وابن عمر وغيرهم بأن
المفوضة إذا مات عنها زوجها فلا مهر لها. ولم تكن بلغتهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق رضي الله عنها. وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عبد الرزاق يقول عن عطاء قال سمعت ابن عباس يقول في الرجل يتزوج المرأة ولا يمسها ولا يفقد صداقا حتى يموت، قال حسبها الميراث ولا صداق له، فإن كان قد فرض لها صداقا فلها صداق ولها الميراث، إنما إذا ما فرض يبقى ليس لها صداق. وقصة بروع في ذلك أن لها الصداق، أن لها الصداق. فعن عبد الله بن عتبة قال أتي ابن مسعود في الرجل تزوج امرأة فمات عنها ولم يفرض له ولم يدخل بها، فسئل عنها شهرا فلم يقل فيها شيئا. شو ابن مسعود لما سئل عن هذه المرأة اللي مات عنها زوجها ولم يفرض لها ولم يدخل بها، فسئل عنها شهرا فلم يقل فيها شيئا، ثم سأله فقال أقول فيها برأيي، يعني ما عندي شيء مرفوع، أقول فيها برأيي، فإن يكون خطأ فمني ومن الشيطان، وإن يكون صوابا فمن الله. لها صدقة إحدى نسائها مهر المثل يعني، ولها الميراث وعليها العد. يبقى ثلاثة أشياء، العد عليها حتى لو لم يكن مدخولا بها، فإذا مات عنها وهي لم يدخل بها فعدته 14 و10 أيام، لأن كل امرأة متوفي عن زوجها تلك عدته سواء دخل بها أو لم يدخل بها. طيب، والصداق لها صداق مثلها. طيب، والميراث ترثه، لأن هذا يستقر بالموت. فقام رجل من أشجع، فقال أشهد لقضيت فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع ابنة واشق. قال فقال هلم شهداك، فشهد له الجراح وأبو سنان رجلان من أشجع. وفرح ابن مسعود بذلك أن وفق اجتهاده سنة النبي صلى الله عليه وسلم التي ما كان يعرفها. نعم. قال الترمذي حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، وبه يقول الثوري وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت وابن عباس وابن عمر، إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداقة لها وعليها العدة، وهو قول الشافعي. قال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق. شوف فيه فوائد. يقول الترمذي والعمل هذا عند بعض أهل العلم، طيب من أصحاب النبي، وذكر العمل عن الصحابة في هذا. ثم قال وقال بعض العلماء أصحاب النبي منهم علي بن أبي طالب وزيد الاثنين وابن عباس ثلاثة وابن عمر أربعة بخلاف ذلك. السؤال بقى هل يثبت بهذا خلاف؟ هل يثبت بهذا خلاف؟ أربعة من الصحابة قالوا بخلاف هذا النص، هل يثبت بذلك خلاف؟ الجواب لا يثبت بذلك خلاف، فإن الإجتهاد في مورد النص الصحيح القطعي أو الإجماع لا يعتبر، يبقى لازم بهذا خلاف. طب الشافعي، انظر إلى علم الشافعي، قال يعني بلغوا حديث إيه؟ بروع، لكن يقول لو صح لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي، ده بقى هنمثله بإيه؟ ها يبقى إذا لم يبلغه أو بلغه ولم يثبت عنده يبقى توقف فيه، توقف. ثم إنه ظهر له ثبوته فرجع عن ذلك بعده، يبقى هذه المسألة يثبت بها خلاف؟ الجواب لا. أربعة من الصحابة ولم يثبت خلاف بهم في المسألة، احفظوا دي المسألة هذا احفظوه حتى نقول بأن ذكر الأقوال في الأمة لا يعني إيه؟ الاعتداد بتلك الأقوال، فهناك قائلون ولا اعتدوا بأقواله، فلا يعتبر ذكر القول عن علماء ولو كانوا من أنجب الناس، ها؟ فلا يعتبر هذا إلا إذا كان له حظ من النظر، لو حظ من النظر. دول أربعة، أربعة معناه أربعة بقى من أفاضل وعلماء الصحابة علي وزيد وابن عباس وابن عمر، خلاص. ومع ذلك لم يثبت ايه؟ لم يثبت بكلامهم هذا. طيب ابن عباس وعلي كانوا يفتيان بايه؟ بان الحمل تعتد بقى بعد الاجلين، هل يثبت ذلك خلاف؟ لا يثبت بذلك خلاف. مسائل كثيره جدا، مسائل كثيره، يعني ممكن ده نضيفه كمصنف للمصنفين بتوع امس. المصنفين كان امس كانوا ايه؟ ولا اول امس؟ كان احنا اقترحنا مصنفين، قول يا احمد. ها؟ المسائل اللي تحكى فيها الخلاف واجماع او اجماع وهي خلاف، ها؟ والمسألة الثانية مسائل الايه؟ الاجتهاد التي نسبت الى الاعتقاد، يعني تنسبت الى الاعتقاد دي برضو مصنف مصنفه اللي هو ايه؟ المسائل التي خالف فيها علماء الامة من الصحابة ومن بعدهم من افاضلهم ولا يثبت بخلافهم خلاف معتبر ولا بأقوالهم خلاف معتبر. يبقى إذا العبرة ليست أنه قال فلان، العبرة بالاعتداد بهذا القول. ده فضلا بقى عن إيه؟ نقول إيه بقى؟ الشعب يختار زي سعد الدين الهلالي كده، أي حاجة قالها حد في الدنيا يؤخذ بالقول، بس بشرط ألا يكون وهابيا ولا تيميا. نعم، إنما أي قول في الأمة، أي حاجة، أي رواية عند فقيه، أي قول مهجور اعمل به، أو بمعنى أصح لو لم تجد هذا اعرض الأقوال والشعب يختار، الشعب هو اللي يختار. نعم والله نختار جلدة، نختار جلدة. أقل شيء يجلد، يعني لو إحنا فعلا الشعب بيختار هنختار إيه يا إخواني؟ ما فعل عمر في صبيغ فيه، إيه والله ده الأقل، والله هذا أقل شيء. وأستاذ الفقه المقارن ومثله أستاذ الفقه أحمد كريم. نعم.
الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا، وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به، فإنه ألوف، فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها.
يقول هذا باب واسع،
وهذا باب واسع يبلغ المنقول منه عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عددا كثيرا جدا، وأما المنقول منه عن غيرهم فلا يمكن الإحاطة به، فإنه ألوف، فهؤلاء كانوا أعلم الأمة وأفقهها وأتقاها وأفضلها، فمن بعدهم أنقصوا فخفاء بعض السنة عليهم أولى، فلا يحتاج ذلك إلى بيان. فمن اعتقد أن كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الأئمة أو إماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا.
في فصل ذكره يعني نحيل عليه ابن القيم في إعلام الموقعين: ونحن نسأل المقلدين هل يمكن أن يخفى قضاء الله ورسوله على من قلدتموه دينكم في كثير من المواضع أم لا؟ فإن قالوا لا يمكن أن يخفى عليه ذلك أنزلوه فوق منزلة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأصحاب كلهم، فليس أحد منهم إلا وقد خفي عليه بعض ما قضى الله ورسوله. فهذا الصديق ذكر بقى الصديق وعمر وعثمان وعلي وكذا، ذكر بابا طويلا يصلح متنا للحفظ، ثم ختمه بقوله وهذا باب واسع لو تتبعناه لجاء سفرا كبيرا. فنسأل حينئذ فرقة التقليد هل يجوز أن يخفى على من قلدتموه بعض شأن رسوله كما خفي ذلك على سادة الأمة أو لا؟ ماشي إخواني، ده مهم جدا، ده فصل مهم جدا يحفظ. مين اللي يحفظه وسمعه أول سبت إن شاء الله يكون في درس؟ هذا هو إعلام الموقعين 2 على 271 في ما خفي على مشاهير الصحابة الصديق وعمر وعثمان وعلي وكل هؤلاء. يبقى ده متن أمثلة يعني بحيث تكون عندك لو استدلت على هذه، وابن عباس وابو سعيد الأشعري وابن مسعود وكذا، هذا متن. نعم، ده في إعلام الموقعين.
قال: فمن اعتقد أن كل
تحفظه محفوظ انت تحفظه بعدين ايه الاشكالية بعد العيد باسبوع؟ نعم محفوظ ايه. نعم،
فمن اعتقد أن كل
حافظ ابراهيم صح يا محفوظ اسمك ايه؟ حافظ ابن ابراهيم ها؟
قال: فمن اعتقد ان كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الائمة او اماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا.
فمن اعتقد دي قاعدة اذا نحط كده قاعدة، فمن اعتقد ان كل حديث صحيح قد بلغ كل واحد من الائمة او اماما معينا فهو مخطئ خطأ فاحشا قبيحا، يبقى ما في احد حفظ. ولو كان ذلك لكان أولى بذلك أبو بكر رضي الله عنه، كان أولى ذلك الصديق. نعم.
قال: ولا يقولن قائل إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها والحال هذه بعيد، لأن هذه الدواوين المشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين رحمهم الله.
انتبههم يعني شيخ سام بيقول شبهة. لا يقولن قال إن الأحاديث قد دونت وجمعت فخفاؤها بعد ما دونت به والحال هذه بعيد، لأن دي دواوين مشهورة في السنن إنما جمعت بعد انقراض الأئمة المتبوعين، ومع هذا فلا يجوز
أن يدعى انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دواوين معينة. ثم لو فرض انحصار حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فليس كل ما في الكتب يعلمه العالم، ولا يكاد ذلك يحصل لأحد.
طب حتى لو افترضنا انه منحصر الحديث انحصرت فيه في دواوين، من الذي يقول ويقطع بأن إماما من الأئمة يحفظ كل ما في الدواوين؟ من الذي يجزم بهذا؟ ما في. نعم.
ولا يكاد ذلك يحصل لأحد، بل قد يكون عند الرجل الدواوين الكثيرة وهو لا يحيط بما فيها، بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة.
يقول بل قد يكون عند رجل الدواوين كثيرة وهو ليحط علما بما فيه، وده واضح. شوف احنا مكتباتنا فيها كم يا اخوان، من الذي حظى بها؟ نعم.
بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير، لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية.
بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين، قبل جمع السنة في مصنفات. احنا عندنا جمع القرآن حصل في عصر من الجمع الأكبر المعتمد عليه عثمان، وإلا فجمع الصديق كان قبل عثمان، جمع الصديق كان قبل عثمان. طب جمع السنة بقى بدأ بعد 100، يعني كدواوين. قال بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة من المتأخرين بكثير. طب يا أخواني مات كثير من الذين كانت السنة في صدورهم قبل عصور التدوين، لكن تلقاها عنهم من تلقاه، لأن كثيرا ممن بلغاهم وصح عندهم قد لا يكون وصح، لأن كثير مما بلغاهم وصح عندهم اللي هو إيه؟ قبل التدوين. انتبهوا، شوفوا النقطة دي مهمة جدا من شيخ الإسلام. يقول بل الذين كانوا قبل جمع هذه الدواوين كانوا أعلم بالسنة المتأخرين بكثير، لأن كثيرا ممن بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع. اللي إحنا بنقول بقى نجد الحديث ده متلقى بالقبول، ومع ذلك مالوش الإسناد الضعيف ده. نعمل إيه بقى؟ نخضع الحديث بإسناد الضعيف للقواعد ونرد، ولا نخضع هذا لتواتره في الأمة؟ هذه النقطة يذكر شيخ الإسلام، هي دي النقطة. لأن كثيرا مما بلغهم وصح عندهم قد لا يبلغنا إلا عن مجهول. زي ما قلت لكم مثال، يعني مثال كده، إحنا هيبلغنا مثلا خبر مشهور جدا جدا عن كذاب، وده اللي قبلنا وده اللي بلغنا، لكن شهرته لا تجعلني أنظر إلى فلان ولا علاه إلا عن مجهول أو بإسناد منقطع أو لا يبلغنا بالكلية. طب بس لا يبلغنا بالكلية ده يقصد ده يبلغنا يعني الأمة، ولا لا يبلغنا بالكلية يعني بعضنا؟ لأن محال أن يكون حديث قاله نبي ويتعلق به تشريع ويخف. فإن قصد شيخ الإسلام بعموم الأمة يبقى أقوال لا يترتب من حديث النبي لا يترتب عليها عمل ولا تتعلق بالتشريع، مما يكون من أمور الدنيا، إنما يتعلق بالتشريع لا يمكن. الله يحفظ أحاديث الرسول من أن يغيب منها حرف واحد، حرف واحد. فيقول أو لا يبلغنا بالكلية، وكانت دواوين صدورهم التي تحوي أضعاف ما في الدواوين، وهذا أمر لا يشك فيه من علم القضية. يبقى إذن ضبط الصدر ده مقدم عن ضبط الكتاب، لأن الكتاب أخذ من الصدر، فالعبرة بما أخذ من هذه الصدور. الشعب يقول ما كتبت سوداء في بيضاء ولا استعدت حديثا من إنسان، وقال الزهري ما استعدت حديثا قط ولا شكرت حديثا إلا حديثا واحدا فسألت صاحبي فإذا هو كما حفظته. وقال أبو زرعة كان أحمد يحفظ اللي كانت صدورهم يعني دواوينه كان أحمد يحفظ ألف حديث، فقيله ما يدريك؟ قال ذكرته فأخذت عليه الأبواب. نعم.
ولا يقولن قائل من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه
يبقى ده نقل مهم جدا يبين تكييف أو تصور مسألة التلقي بالقبول مقدم ولو كان الحديث عندنا بإسناد منقطع أو فيه مجهول أو إلى آخره. نعم. ولا يقولن قائل
من لم يعرف الأحاديث كلها لم يكن مجتهدا، لأنه إن اشترط في المجتهد علمه بجميع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وفعله فيما يتعلق بالأحكام فليس في الأمة على هذا مجتهد.
صحيح، لو اشترط في المجتهد الإلمام بالسنة كلها لم يكن مجتهدا، بل ولا الصديق، فإن الصديق قد خفيت عليه أمور. نعم.
وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل من التفصيل، ثم إنه قد يخالف ذلك القليل من التفصيل الذي يبلغه.
طيب، لكن انتبهوا لعبارة شيخ الإسلام، وإنما غاية العالم أن يعلم جمهور ذلك ومعظمه بحيث لا يخفى عليه إلا القليل. طب أن يعلم ولا أن يحفظ؟ هل في المجتهد يشترط حفظه لأحاديث السنة وكذا في الأحكام وغيره، ولا العلم بها ولو عن طريق الدواوين؟ العلم، كما لا يشترط أن يكون حافظا لكتاب الله، لكن العلم أن يكون عنده الدواوين التي فيها السنة ويصح أن يتعامل معها وعنده قواعد التعامل معها، فسواء كانت السنة في صدره أو في كتابه فإن هذا من آلات المجتهد التي ينضاف إليها ماذا؟ قواعد الفهم والاستنباط وغير ذلك. يبقى لا يلزم يكون حافظا، أيضا لازم يكون حافظا لأحاديث مثلا ألف ألف أو كذا أو كذا. ولا زالت الأمة تختلف في مقدار الحفظ في أئمة الاجتهاد، ومع ذلك يقولون هؤلاء من أئمة الاجتهاد. يبقى يلزم العلم عن طريق الصدر بالحفظ، أو العلم عن طريق الدواوين وغير ذلك، وكيف يتعامل معه. كيف مش كده؟ ما احنا وضحناه، احنا اوضحنا قلنا محال ان الحق يغيب عن الام بمجموعها، شيء قاله النبي يتعلق بتشريع هذا محال. لكن ماذا يكون مراد شيخ سام؟ او لا يبلغنا بالكلية، لا يبلغنا نحن الخاصة، نحن الجماعة، نحن بعض الامة، نحن كذا، او يكون مما لا تعلق له بالتشريع فوارد ان لا يبلغ، وارد الا يبلغ. ابو هريره ماذا قال؟ قال حفظت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعاءين من عيم، اما احدهما فقد بثته بين الناس، واما الاخر فلو بثته لقطع هذا البلع. ابو هريره ما اخبر به، اعتبر ان هذا من الذي لم يبلغ، لكن قطعا ايه؟ قطعا هذا مع انه كان في صدر ابو هريره، قطعا هذا لا يترتب عليه علم ولا احكام، ده تطبيق عملي لما قاله هنا شيخ الإسلام. أو لا يبلغنا بالكلية، يكون هذا من النوع الذي لا يلزم إبلاغ. أبو هريرة ورد عنه حديثان، حديث في الصحيح بل كلاهما في الصحيح، يقول أبو هريرة إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم قرأ إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. طيب هذا نوع يلزم أبا هريرة أن يبلغ ويقول لا يكتم، بل قال كما في الصحيح في حديث لأن عنا جار جاره أن يذق رزق خشبات وكذا، قال ما لي أراكم عنا معرضين لأرمين بها بين أظهركم، أو كما قال رضي الله عنه. طيب وفي هذا الحديث أيضا يقول ماذا؟ يقول حفظت عين عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما أحدهما فقد بثته بين الناس، وأما الآخر فلو بثته لقطع هذا البلعو. إذن ما بث محال طبعا أن يكون هذا مما تعلق به تشريع وكذا، واكتمه أبو هريرة رضي الله عنه، فيكون هذا من هذا النوع. نعم.
قال رحمه الله تعالى: السبب الثاني أن يكون الحديث قد بلغه لكنه لم يثبت عنده، إما لأن محدث.
طيب يبقى كل ما مضى وأطال ابن تيمية التدليل ليبين أن القاعدة ثابتة بلا خلاف ولها أمثلة كثيرة، وهو أن يقول المجتهد قولا يخالف السنة الثابتة لعدم بلوغها له. طيب ده السبب الأول. السبب الثاني: بلغت، عرض علي حديث بروع بنت واشق للشافعي، قال لو ثبت هذا الخبر لما قدمنا شيئا على قول النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك ثبت هذا ايه؟ ثبت هذا الخبر. يبقى أن يبلغه الحديث لكن لم يثبت ذلك ايه؟ عنده. نعم.
قال: إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال الإسناد مجهول عنده أو متهم أو سيء الحفظ، وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا.
يقول البيهقي في معرفة السنن والآثار: قال الشافعي في القديم ولو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في التوقيت كانت الحجة فيه لا في غيره ولا في القياس. قال الزعفراني رجع أبو عبد الله يعني الشافعي إلى التوقيت في المسح للمقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة أيام وليلتين عندنا ببغداد قبل أن يخرج منه. يبقى دي قاعدة إيه اللي قاعدة شيخ الإسلام وغيره من الأئمة، لا يمكن حديث، لا يمكن إمام من الأئمة يبلغ حديث ثابت ولا عدول عنه ولا عدول عنه ثم يترك العمل به ويقدم رأي، مستحيل. يقول ابن عبد البر وبذلك يسقط ولا يكون إماما من يبلغ هذا، لا أبو حنيفة ولا غير أبو حنيفة رحمه الله. نعم.
وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا أو لم يضبط لفظ الحديث مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات،
إما لأن محدثه أو محدث محدثه أو غيره من رجال السند مجهول. نعم. أو
مجهول عنده أو متهم أو سيء الحفظ. وإما لأنه لم يبلغه مسندا بل منقطعا أو لم يضبط لفظ الحديث مع أن ذلك الحديث قد رواه الثقات لغيره بإسناد متصل بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده أو قد اتصل من غير الجهة المنقاطعة وقد ضبط ألفاظ الحديث بعض المحدثين الحفاظ أو لتلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين صحتها.
معنا ذاك الحديث قد رواه ثقات لغيره بإسناد
متصل
بأن يكون غيره يعلم من المجهول عنده الثقة أو يكون قد رواه غير أولئك المجروحين عنده. نعم الطريق ده طريق ايه؟ طريق معلول فيه ضعيف، لكن الحديث نفسه ورد من طرق اخرى صحيحة، مش بقى نقول ضعيفة انتهض، لا فيه نوع قد يرد بالحديث الصحيح، فهو من طريق فلان ضعيف، نفس الحديث من طريق اخر من طريق الثقات صحيح. من هنا ايضا اخذ فائدة، وهي ماذا؟ وهي ضرورة الالمام في باحكام الائمة في الحديث إذا اختلفت الأحكام بينهم. ننظر هل اختلافهم راجع على مورد واحد أو على موارد مختلفة، فقد يبلغ الحديث الواحد من النقاد يقول هذا منكر، منكر هذا، وإنما حكمه على طريق، ولا يقتضي هذا الحكم على الحديث بعامة، فإذا قد يرجع الخلاف ليه؟ لأن هذا حكم على طريق والآخر حكم على طريق إيه؟ آخر، والثالث جمع الطرق وحكم من مقتضاه، هذا يضعف هذا يصحح هذا كذا، فينظر هنا هل المورد واحد، ومن هنا ينشأ القول بأن هذا حديث مداره على فلان. تمام. طب إذا اختلفوا ومداره على فلان، لو فلان ضعيف هنقول اختلفوا كيف، لأنه لا يمكن يكون ضعيفا عند الجميع وتختلف أحكامه، لكن هذا حديثه يسلك عند هذا ويمكن أن يكون حديثه حسنا، والآخر لا، لا يمكن هذا بل حديثه ضعيف وغير ذلك، بل قد يكون الحديث واردا عن الثقات لكن في ألفاظه ما قد يستنكر، فمثل ما كان يقول أحمد هذا لا يشبه قول ابن مسعود أو غير ذلك، فقد يكون. إذن ينظر إلى جمع الطرق، فإن الإنسان قد ينقل عن بعض الأئمة إنكاره لهذا الحديث ويظن أن هذا حكم الحديث بعامة، وإنما هو على إيه؟ على طريق من طرقه، ولو جمع طرق الحديث لخرج له أن الحديث إيه؟ صحيح بمجموع الطرق. نعم.
قال وهذا أيضا كثير،
وقد اتصل غير الجهة المنقطعة وقد ضبط الفضى الحديث بعض المحدثين الحفاظ أو تلك الرواية من الشواهد والمتابعات ما يبين ماذا؟ ما يبين صحتها. يقول الشافعي بعد حديث بروع يقول فهذا حديث لم يثبت عند الشافعي للاختلاف فيه، وقد بنى وجه ذلك بقوله بعد أن أخرج حديثه في الأم فإن كان ثبت عن النبي فهو أولى الأمور بنا، ولا حجة في قول أحد دون النبي صلى الله عليه وسلم وإن كثروا، ولا في قياس، فلا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له، وإن كان لا يثبت عن النبي لم يكن لأحد أن يثبت عنه ما لم يثبت ولم أحفظه بعد. اسمع في الحديث هذا يقول في حديث بروع من بلغه ولم أحفظه بعد من وجه يثبت مثله، وهو مرة يقال عن معقل بن يسار، ومرة عن معقل بن سنان، ومرة عن بعض أشجع لا يسمى، وإن لم يثبت فإذا مات أو ماتت فلا مهر لها، وإن لم يثبت، حيث لم يثبت هذا عندي يبقى فتوايا فلا مهر لها، وله منها الميراث إن ماتت، ولها منه الميراث إن مات، ولا متعة لها في الموت لأنها غير مطلقة، وإنما جعلت المتعة للمطلقة. نعم.
قال: وهذا أيضا كثير جدا، وهو في التابعين وتابعيهم إلى الأئمة المشهورين من بعدهم أكثر من العصر الأول وأكثر من القسم الأول، فإن الأحاديث كانت قد انتشرت واشتهرت، لكن كانت تبلغ كثيرا من العلماء من طرق ضعيفة، وقد بلغت غيرهم من طرق صحيحة غير تلك الطرق، فتكون حجة من هذا الوجه، مع أنها لم تبلغ من خالفها من الوجه الآخر. ولهذا وجد في كلام غير واحد من الأئمة تعليق القول بموجب الحديث على صحته، فيقول: قولي في هذه المسألة كذا، وقد روي فيها حديث بكذا، فإن كان صحيحا فهو قولي.
تمام. يعني تقريبا ورد عن الأئمة، جميع الأئمة، نحو المعنى هذا. ورد عن أبي حنيفة نقلها صالح فلان في قاضي همم أولي الأبصار، إذا صح الحديث فهو مذهبي، هذه الجملة بألفاظ مختلفة ورد معناها عن الأئمة كلهم. نعم.
قال: السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره.
ده السبب ايه الثاني؟ يبقى السبب الثاني هو يا اخوان ان يصله الحديث لكن لم يثبت عنده بوجه مقبول. يبقى السبب الاول الا يصله. طيب السبب الثاني ان يصله ولكن لم يثبت عنده. نعم. مين؟ انسبها، مش فاهم. اقول هذا مذهب مالك لو بلغه الحديث، هذا مذهب الشافعي، هذا مذهب كذا، فهو تدينا نقول ايه؟ نقول حري ان يكون هذا مذهب الشافعي مذهب مالك، لان الحديث صح بذلك وهو قد علق، اذن فلا تورد علي خلافا بقول الشافعي، لأن الشافعي لما قال هذا القول علق على صحة الحديث ولم يظل له صح، ثم إنه قد ثبت الصح، وبالتالي لا تحتج بقول الشافعي عليه، وإنما احتج بقاعدة الشافعي. أنا أحتج عليك بقاعدة الشافعي فلا ينبغي أن تحتج عليه بقول الشافعي، لأن قاعدة الشافعي إيه؟ علقه على الصح وقد صح. زي ما أقول لك مثلا، أنت تقول مثلا أنا لي عندك 1,000,000 جنيه، اقول لك عندك بينه، تقول لي نعم في عقد موجود بس انا بدور عليه مش لاقيه، قلت لك خلاص لو جبت عقد مكتوب فعلا بتوقيعي انا ليك 1,000,000 جنيه، يبقى ليك 1,000,000 جنيه، ومت انا ووجد الورقه بعد ما دفنني وجاء بها الى اهلي، نعمل ايه يا اخوان؟ يطلعوا من التركه 1,000,000 جنيه طالما ثبت انها، يبقى هذا انا مقر به مع انني علقته عليه ان صح، إن أتيت بهذا أنا ما أذكر، لكن إن أتيت بهذا فلك 1,000,000، يبقى يصح هذا الإقرار. نفس المسألة إذا صح الحديث فهو مذهبي، ولذا إحنا بنقول إيه؟ نرجو أن الأئمة جميعا يلقون الله بالأجور، لكن أجر واحد ولا أجرين؟ أما أجر واحد فباجتهاده، لكن هل يا ترى ينالون الأجرين بالتحفظ ده؟ خلي بالكم يا إخوان، إحنا قلنا إذا اجتهد النبي يقول إذا اجتهد الأصحاب فأصغر فلو أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فلو أجر. طيب إحنا بقى عايزين نقول اجتهد فأخطأ له أجر، لكن لما إذا علق حديث قال إذا صح حديث وزاوي أو إذا صح في هذا فأنا أذهب إليه، يا ترى هذا هيؤجر الأجرين وقد صح الحديث ولا هيؤجر الأجر واحد؟ ها الدليل على أنه أجر أجرين؟
يا شيخنا والله اعلم، يعني هو اجر واحد فقط،
هو
اجر واحد فقط، وله على هذه الكلمة له نيته، إنما أجر نفسه الإصالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها الشرط وهي الإصالة.
يعني أنا إن شرطتك يا إسلام شرطتك، ففينا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم المسلمون على شرطهم إلى شرط حل حرام وحرام حلال. نعم. بيني وبينك الشرط يعمل بها إلى شرط حل حرام. فحينئذ في هذا الباب حينما أشارط ربي فيما أذهب إليه، وإذا صح حديثه وذهبي وقد صح حديثه، أفطور ربا رحيما غفورا غفورا لا يعطيني أجر ما اشترطته إذا صح حديثه وذهبي؟ إذن مذهبي هو ما صح بالحديث. يعني أفطور إن شرطتك أنا في شيء لزمني الوفاء بذلك أو لزمك الوفاء بهذا طالما أنه شرط لا يحل حراما ولا يحرم حلالا؟ أفطوراني حينما أشارط ربي إذا صح حديثه وذهبي ويصح الحديث أن الله عز وجل الكريم الجواد أتراه لا يأجرني في هذا على ما اشترط، بخلاف المسألة إذا اجتهدت فأصبت وإذا اجتهدت فأخطأت وسكت. أنا أتكلم عن صيغة واحدة وهي إذا صح الحديث فهو مذهبي. أنا هشام لو اشترط شيء هذا ثم صح الحديث ثم ترفع علي لأعطيته الأجر كاملا. أنا هشام أعطيه الأجر كاملا لو هذا يعني اشترط أحد هذا، فكيف برب هشام الغفور الرحيم الودود؟ فالذي أرى أن في هذه الصيغة إذا صح الحديث فهو مذهبي، فهو مذهبي أتدين به الله تدينا أن ربي هنا يعطيني واحد على نيتي، وثانيا على لفظتي، فإنني انتسبت إلى ذلك. لهذا أرجو أن الله سبحانه وتعالى يرفع للأئمة أقدارهم بهذا الاشتراط، هذا الاشتراط الذي صار قاعدة في الأمة تحتذى، اهتدت بها الأمة. ذات الاشتراط هذا يأتي من الأجور الكثير والكثير والكثير. إذا صح حجه ومزاوي قرروا لنا أن الاتباع إنما يكون السنة، تقعيد نور في الأمة، قاعدة نأتم بها. طيب، وفي نفس الوقت قد علقوا الأمر على الشرط، والمسلمون على شروطه، المسلمون على، وألا ترى أن الدعاء يقبل منك بالشرط؟ وأنا في الحرم أقول اللهم إن كان هذا متى على السنة وكذا ومتى على الإسلام، اللهم كذا اللهم كذا، وأدعو له أدعو له. ولهذا أظن فروي أحمد لما شاف الرؤية، لما كان أشكى عليه مسألة في مثل هذا، قال الشرط يا أحمد، شوف هذه القصة موجودة، الشرط يا أحمد. نعم، ومثل أيضا حج واشترطي، حج واشترطي أن محلك حيث حبست، فلما كان مكان كان ذاك إيه؟ كان ذاك إحلاله، واختلفت في هذه عمن يلزمه بقى هدي ويلزمه ويلزمه، فكان هذا إحلاله. فالذي أرى أن هذه الصيغة، أن هذه الصيغة إذا صح الحديث فهو مذهبي، أن ما أخطأ فيه الأئمة لعدم بلوغ نص أو لم يثبت عندهم أنهم يعطون أجر المصيب لأنهم اشترطوا هذا، تقول المصيب عند الله، لكن هو عندنا القول هذا قوله هنا قول خطأ أو قول مرجوح، لكن عند الله بالنسبة الأجر أرجو أن الله عز وجل يأجرهم لهذه الأدلة ولنظائرها في الكتاب والسنة. نعم.
ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى قال وهذا يشهد لرؤيا رآها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فسأله عن أشياء، منها الرجل يقدم إلى الإمام ليصلي عليه وهو يشك في إسلامه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالشرط يا أحمد.
يعني اللهم إن كان كذا، اللهم إن كان كذا، مثل ما قال سعد بن وقاص في الصحيح في دعائه، اللهم إن كان ما يقول هذا يعني كذبا أو كذا، اللهم فأطل، اللهم وهكذا، ودعا عليه. فالمشارطة هذه يترتب عليها عمل، ترتب عليها عمل. فأرجو أرجو أقول أرجو، هذا الذي يظهر لي، أرجو أن الله عز وجل يعطيهم أجر الإصابة وليس أجر الإجتهاد مع الخطأ، لأنه علق على هذا. نعم
شيخنا، لا يعترض عليه شيخنا بأن أصلا
قل أعطيه.
قال النووي عند أكل لحم الجزور ولا يوجد وجه عند أصحابنا في نقل
يقول قال
ولا يوجد وجه عند أصحابنا
من القائل
النووي
نعم
ولا يوجد وجه عند أصحابنا في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور لكن قد صح حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نقض الوضوء بأكله وهما نصان فيه وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي فهو مذهب الشافعي ومذهبنا فهو وجه في مذهب الشافعي وبه أقول
قال وهم مذهب
قال فهو مذهب الشافعي ومذهبنا
لا قبلها
قال
بعد الرواية
قال فهو مذهب الشافعي ومذهبنا فهو وجه في مذهب الشافعي وبه أقول
كيف هو مذهب الشافعي ومذهبنا معلش أعد القراءة
قال فهو مذهب الشافعي
لا قبلها
هو لو قبلها الرواية
ليه الرواية
اللي هو يعني رواية لحم الجزور يعني فقال ولا يوجد وجه عند أصحابنا في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور
ولا يجوز
ولا يوجد وجه عند أصحابنا في نقض الوضوء بأكل لحم الجزور
تمام
لكن قد صح حديثان عن النبي صلى الله عليه وسلم في نقض الوضوء بأكله وهما نصان فيه وقد قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي فهو مذهب الشافعي ومذهبنا فهو وجه في مذهب الشافعي وبه أقول
واحدة فهو مذهبه طالما صح الحديث قال فهو مذهب الشافعي
ومذهبنا
ومذهبنا
فهو وجه في مذهب الشافعي وبه أقول
نعم
كأنه يعني جعل
يعني إذا نسب الشافعي هذا المذهب مع أنه لم يقل به نظرا للحديثين ويقول طب وإذا كان هذا مذهب الشافعي نقض الوضوء موافقة النص يبقى يؤجر إيه الأجرين نعم
شيخنا شيخنا
كل ايه هو انا هاخد منك كل مجتهد على قدر احمد على قدر مالك على قدر ائمة الهدى الله كريم الله كريم يا رجل يا رجل احنا في الغرفة دلوقتي الاخ بيقول بكرة ما نعمل مثلا وجبة كده قلت له اكرم الناس دي حرير ان يكرموا اكن انتوا حرير ان يكرموا واخد بالك ونجيب لكم كذا ورب العالمين ما ايوه نعم ايه الاشكال المستكتر انت على الشافعي ياخد الاجرين مستكتر على احمد وهو اللي قعد قعده اقول لك على حاجه لو لم ياتيه اجر اصابه وفاته اجر واحد يكفيه ما ياتي من القعده التي قعدها في الامه والتي صارت بالنسبه لنا ماذا نبراسا نقلونا من تقليد الى اتباع نقلونا من تعظيم اقوال الى تعظيم اثار كفى لكن فضل الله عز وجل واسع لكن فضل الله سبحانه وتعالى واسع طبعا هذه زي ما نقول يعني من الملح احنا ما نجزم بهذا ونقطع لكن هذا يكون يعني من الملح التي قد تروق للإنسان في هذا الباب لنظائر ذلك في السنة وأن المسلمين على شرطهم شرط الحلال حرام والحرام حلال وإنما الأعمال بالنيات فكيف إذا انضاف إليها يعني لو أن الله عز وجل علم من العبد صدقا وكذا وكذا فقد يعطيه بهذا كيف بقى إذا انضاف إلى ذلك الاشتراط اللفظي اللي بيعمل به في البيوع يا اخواني بيعمل به في الوقف وبيعمل به في الوصايا وبيعمل به في كل هذا ويجب علي الوفاء لك ويجب عليك الوفاء لي كيف مع رب العالمين سبحانه وتعالى كيف مع رب العالمين سبحانه وتعالى نعم
شيخنا بارك الله فيكم شيخنا لو قال شيخنا
بارك هذا قد يعود ايه اي نص ليه هو دي مسألتنا هو الآن دي مسألتنا احنا قلنا ايه قلنا هذه المسألة العارية عن الشرط اذا اجتهد الحكيم فأصاب فله أجران واذا اجتهد أخطأ فله أجر طيب ده مجرد الاجتهاد صح يبقى احنا ما خلطناش النص ده مجرد الاجتهاد لكن احنا نتكلم عن ايه ان تضيف الى ذلك اشتراطا تنطق به فتقول ولكن اذا صح الحديث زي حديث مثلا بروع بنت واشق او بروع ورد الضبطان يعني والاشهر هو الكسر اظن فإذا تم الاشتراط أضاف حكما يتعلق بالاشتراط
شيخنا
كل أئمة جزاهم الله خير أولا ما هو بكل أئمة قالها دي واحد اثنين ولو كل الأئمة قالوها ونسأل الله أن يقول كل الأئمة يقولوها إذا كان كل أئمة فنسأل الله عز وجل أن يكون قالوها فلهم الوجه إيه الإشكال ما هو بهكذا ترد ان انت عندك انما الاعمال بنيات، عندك نعم بنيات، عندك الاشتراط المسلمون على شروطهم، عندك المسلمون. يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود، وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات. الله وعد المؤمنين فضله
شيخنا
بدليل تطبيق الائمه. يعني الان النووي طبق هذا، نسب الى الشافعي مذهبها، الا وهو ان اكل لحم الجزور ينقض وضوء بايه؟ صح الحديثان، والشافعي قد قال اذا صح فهو مذهب الشافعي، مذهب الشافعي. لكن هذا مذهب الشافعي تدينا، لكن مذهب الشافعي في الكتب لا بننسبه الى القول، مذهب الشافعي في الكتب بالمذهب الاصطلاحي بننسبه الى القول. لكن احنا نتكلم في نقطه التدين، نقطه الاجر، مش نقطه النسبه. النسبه ما قال. نعم
شيخنا بارك الله فيكم احسن اليكم. يعني لو قال قائل شيخنا اليس اشتراط ما يقتضيه العقد انما هو تحصيل حاصل؟ يعني اشتراط ما يقتضيه العقد تحصيل حاصل. لو لو الرجل اشترط على زوجته انه يعني مثلا ياتيها وكذا، فهذا تحصيل حاصل لا فائده من اشتراطه، فهو واقع بمقتضى
يختلف
العقد.
يختلف لان ممكن يكون عند الحديث هو صحيح واخرج عنه عن هذا الحديث لي بقياس، فاخرج عنه باعتبار النسخ. لكن لما اقول في الحديث ده نصا اذا صح فانني قائل به اذا صح لخفاء بس الصح، اذا هنا صار القول به، صار القول بهذا موقوف على الصح. انما ممكن يكون عندك حديث صحيح وتخرج عنه لموجب اخر غير التصحيح.
الشيخ هو ما يكون مجتهدا اصلا الا اذا قدم الحديث في كل شيء حتى ولو لم يشترطه.
يبقى انت بترجع للنقطه الاولى احنا اتكلمنا فيها صح. المجتهد لا يمكن يرد حديث، بس هيرد حديث بحديث، هيرد حديث بنسخ، هيرد حديث بتخصيص.
اذا هنا يفرق يا شيخنا الفهم.
فالحديث ده عندي حديث بروعه، بروعه بنت واشق، افترضنا ان هو صحيح عندي، عندي وانا هاقول ماذا؟ هذا الحديث قضيه عين. انت عندك سالم مولى حذيفه صحيح ولا مو بحذيفه؟ مولى بحذيفه صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح، ارضعته وهو كبير. طب لماذا لا تقول به؟ وراح تجيب لي القران وحملوه في صلاه 3 شهر، وراح تجيب لي القران وكذا. طب ما هو ده نصه، ولهذا عائشه استدلت به.
ما هو التمايز في الفهم يا شيخنا، هذا فيه التمايز في الاجر. يعني التمايز في الفهم، التمايز في الفهم هو التمايز في الاجر. يبقى هو مرجع لحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
يا اسلام، هو هنا اقصد اقول ان قد يصح الحديث عندي ولكن هيكون في اشكاليه في الخروج عنه بالدلاله، انما انا قلت هنا اوقفت هنا على صحه الحديث. فاذا لما يصح الحديث هل ينسب الي هذا المذهب؟ صنيع الائمه ينسب، ينسب تدينا، ما ينسب وجودا في الكتب، ينسب تدينا عند الله. فاقول الذي نرجو بهذا ان الله عز وجل ياجر هذا اجرين على ما اشترطه بينه وبين ربه. إذا صح الحديث فهو مذهبي، أنا مذهب الحديث، وأنا هذا الحديث لم يثبت عندي، ولو صح انسبوه إلي، لو صح فهو مذهبي، مذهبي. فهذا ماذا تريد أكثر من هذا؟ على كل يعني دي مسألة، ما هيش مسألة إيه خلاف، إحنا نقول هذا ما يظهر لنا يعني في هذا. وإلى المسألة ما هي مسألة يعني خلاف يعني. نعم.
قال رحمه الله: السبب الثالث اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه فيه غيره مع قطع النظر عن طريق آخر، سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول كل مجتهد مصيب. ولذلك أسباب، منها أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة، ومعرفة الرجال علم واسع. قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه للاطلاع على سبب جارح، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح.
يعني إذا اعتقاد ضعف الحديث باجتهاد قد خالفه في غيره مع قطع النظر عن طريق أخرى، سواء كان الصواب معه أو مع غيره أو معهما عند من يقول كل مجتهد مصيب. ولذلك أسباب، منها
أن يكون المحدث بالحديث يعتقده أحدهما ضعيفا ويعتقده الآخر ثقة.
صح، يعني التردد في الراوي، التردد في الراوي ده أو الاختلاف في حال الراوي ده يضعف، وده يمرر حديث ويقول يقبل، فهو رجع اختلاف الحكم لاختلاف الحكم على أحد رواته. نعم.
قال: ومعرفة الرجال علم واسع.
يقول في الحاشية: ومن أمثلة عزاك إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أبو إسحاق المدني فقد ضعفه أكثر المحدثين. قال الذهبي في الميزان: إبراهيم بن أبي يحيى هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى الأسلمي المدني أحد العلماء الضعفاء. قال إبراهيم بن عرعرة: سمعت يحيى بن سعيد يقول سألت مالكا عنه أكان ثقة الحديث؟ قال: لا ولا في دينه. وقال ابن معين: سمعت القطان يقول إبراهيم بن أبي يحيى كذاب. وروى أبو طالب عن أحمد حنبل قال: ترك حديثه قدري معتزلي يروي حديث ليس أصل. وقال البخاري: تركه ابن مبارك والناس. وقال البخاري أيضا: كان يرى القدر وكان جاميا. وروى عبد الله بن أحمد عن أبي قال: قدري جاميا كل بلاء فيه ترك الناس حديثه. وروى عباس عن ابن معين كذاب رافضي. إلا أن بعدما ذكر الأحكام إلا أن الشافعي رحمه الله كان حسن الرأي فيه وقد وثقه هو وغيره وروى عنه في عدة من كتبه منها المسند وغيرها ومنها الأم وثقه في الموضع الثاني من كذا وغيره. وخرج بهقي في معرفة السنة والآثار عن يحيى بن زكريا بن حيوة قال: سمعت ربيعة يقول سمعت الشافعي يقول كان إبراهيم بن أبي يحيى قدريا. قلت لربيعة: فما حمل الشافعي على أن يروى عنه؟ قال: كان يقول لأن خير إبراهيم من بعد من بعد أحب إليه من أن يكذبا وكان ثقة في الحديث. ده كلام الشافعي، يعني ثبت عنده، هو ما أنكر أنه كان قدريا وكذا، لكن ثبت عنده كان إيه أنه كان لا يكذب، زي رواة الخارجي كده، هو الكذب عندهم كفر. وقال ابن عدي في الكامل: سألت أحمد بن سعيد فقلت: تعلم أحدا أحسن القول في إبراهيم بن أبي يحيى عن غير الشافعي؟ قال لي: نعم، حدثنا أحمد بن يحيى الأودي قال: سألت حمدان بن الأصبهاني عن محمدا فقلت: أتدين بحديث إبراهيم بن أبي يحيى؟ قال: نعم. قال: نعم. قال الشيخ: ثم قال يا أحمد محمد بن سعيد: نظرت في حديث إبراهيم بن أبي يحيى كثيرا وليس هو بمنكر الحديث. وهو قال الشيخ: وهذا الذي قاله كما قال، وقد نظرت أنا أيضا في حديثه الكثير فلم أجد فيه منكرا إلا عن شيوخ يحتملون. وقد حدث عنه ابن جريج والثوري وعباد بن منصور ومندل وابو ايوب ويحيى بن ابي مصر وغيره من الكبار. ثم قال ابن عدي في اخر ترجمه ابراهيم: وهذا الذي قاله ابن سعيد كما قال، وقد نظرت انا في حديثه وتبحرتها وفتشت الكل منها فليس فيها حديث منكر، وانما يروي المنكر اذا كانت العوده من قبل الراوي عنه او من قبل من يروي ابراهيم عنه، وكانه اتي من قبل شيخه لا من قبله، وهو في جمله من يكتب حديثه، وقد وثقه الشافعي وابن الاصبهاني وغيرهما، وكذا وثقه ابن عقده كما نقل ابن القيم في جلاء الافهام. فهذا الراوي يحتج بحديث الشافعي وابن الاصبهاني ومعهما ابن عدي وابن عقده ويخالفهم اخرون بل هم الاكثر والارجح، فلا يحتجون به والله تعالى اعلم. ومن هذه الاحاديث ما رواه الشافعي في الام، وذكر حديث ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صلاته نصف النهار حتى تزول الشمس الى يوم الجمعة، فهذا الحديث كذا وكذا. بالله عليك ماذا تصنع؟ ولهذا الذي يقول ان باب الاجتهاد اغلق في الحديث، نقول: تقصد ماذا؟ تقصد اغلق على تلك الاحكام اللي احنا سمعناها اقوالهم فيه؟ نعم، اغلق، ليس لنا ان نحدث قولا ثالثا فيه في هذا، وليس لنا ان نخترع قول. خلاص، هم اختلفوا فيه على القولين بهؤلاء الأئمة الذين قالوا، ماذا تصنع؟ خد دائرة على هذا ولا توسعها بأي شيء، تقرأ عن أحكامهم هذا انحراف. فمن هذا الباب أغلق، من هذا الباب احمل اللي بيقول لك علم الجرح والتعديل خلاص ألقي في اليم، علم الجرح والتعديل دفن مع أصحابه، هو اللي انت سمعته ده الذي دفن مع أصحابه. إنما أن الكرضاوي مبتدع، انما ان سيد قطب علينا الله مستحق، يبقى انت لا تفهم، يبقى الجزء ده هو الذي ايه دفن، الجزء ده هو الذي اغلق الاجتهاد فيه. طب ده من هذا الوجه، من وجه اخر بقى يبقى الاجتهاد اللي هو في ايه الترجيح، مثل سائر مسائل الاحكام. اخذنا قولين عن الائمه، قول وقول، أكل لحم الجزور ينقض لا ينقض، هل يمكن أن نضيف قولا ثالثا؟ لا، غلط، قطعا غلط، لأن لو كان حقا لكانت شهادة أن الأمة غيب عنها هذا الحق مدار على مدار قرونه. أمال ماذا نصنع؟ يكون الاجتهاد فيه في الاختيار. طب الاجتهاد بتاعك هذا الاجتهاد يرفع الخلاف، يعني أنا لو رجحت كلام البخاري والأكثر هنا، ها كلام البخاري والأكثر هنا، هل هذا يرفع الخلاف؟ لا. طب هل ممكن يأتي إجماع بعد هذه العصور؟ الآن علماء الحديث في عصرنا أجمعوا على صحة القول في هذا الراوي لا أحد القولية، يصح؟ لا يصح، لا يصح. يبقى ما أنا إلا مرجح للقول وأنت مرجح ليه؟ وأنت مرجح للقول. فمثل هذا ممكن بقى يأخذ أيام وليالي وكذا حتى تخرج شيء لا يعد الاجتهاد أيضا أنك تقبل هذا الحديث، فإن قبلته فقد قبله من هو خير منك، وإن رددته فقد رده من خير منك. فماذا نقول؟ نقول الله المستعان وعليه التكلة. نعم.
قال ومعرفة إيه؟ الرجال.
أي نعم. بروع بروع في الوجهان، ولكن أهل الحديث يقوم بالكسر. نعم.
قال ومعرفة الرجال علم واسع، قد يكون المصيب من يعتقد ضعفه لاعتطلاع على سبب جارح، وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفته أن ذلك السبب غير جارح.
ومعرفة الرجال علم واسع، معرفة الرجال ولا أحكام الرجال ولا مرويات الرجال ولا ما أخطأ فيه الرجال وخالفوا فيه الثقات ولا ما تفرد به الرجال ولا ماذا ولا ماذا ولا ماذا ولا ماذا. هو ده بقى اللي بنقوله يا إخواني، اللي نقول ده علم قاصر على النقاد. إنما تقولي أقول لك الجاري ده اللي بيقول لك أنا نقشبندي مدد يا بدوي مدد، تقولي وقت تتكلم علم الجرح والتعديل إنما أعطي للأئمة كم إماما في الأمة في الجرح والتعديل، هذا منكر منكره، هذا واضح. يبقى أنا لا أحكم عليه. إخواني محترق عندي بجواري ولا معتزل محترق تقولي هو هتتكلم هذا العلم ما تكلم فيه إلى الأثبات، الرجال الأقوياء الألباء علم يا أخي يا أخي، الله يهديكم والله، يعني الجواب في ألسنتكم فيما تنطقون يا أخي. علم الجرح والتعديل لا يقوى عليه إلى الأبذاء، علم يا أخي. بس هذا مو بعلم، هذا مو بعلم جرح تعديل، هذا مو بتدريس، هذا مو بنقد أسانيد، هذا إنكار منكر، هذا معرفة بحال لا اختلاف فيه ولا لبس فيه. فحطونا القاعدة ديت التي يبطل بها أي إنكار منكر ولا أي تبديع مبتدع وضاد. يا أخواني لو أنت عايز بقى، لو أنت عايز على قاعدة أحمد ما فيش على وجه الأرض أحد، حتى البقية اللي احنا هنقول بقى مش احمد بس، يعني هنقول ابن باز ولا نقول المعلمي ولا نقول شاكر ولا نقول الباني، كلهم ماتوا. ممكن تجيب دلوقتي واحد رأس زي دول مش زي احمد؟ تعرف يا اخواني في حد دلوقتي رأس زي دول؟ يعني اللي هي بتقبلهم الامة قبول عام يعني؟ يبقى اذا خلاص انتهت المسألة، يبقى ما تردش على قرضاوي، ما تردش على بغدادي، ما تردش على اسامه بن لادن، ما تردش على محمد حسان، ما تردش على خالد مشعل. ليه؟ علم الجرح والتعديل مات. هذا واحد. اثنين، علم الجرح والتعديل كان له نقاد. يا اخي فرق بين علم الجرح والتعديل وبين النصيحه للمسلمين، النصيحه للمسلمين. وده اللي قصد الفوزان لما قال ايه يا اخي هذا علم الجرح والتعديل دي اسمها نصيحه، دي اسمها ايه؟ نصيحة، دي اسمها نصيحة. لكن ايضا هي نصيحة ضمن الجرح والتعديل، بس مش علم الجرح والتعديل، لكن العلم بمناط الجرح والتعديل في واحد معين انا اعرفه. لو الالباني حي انا يتقدم قول فيه على قول الالباني. ليه؟ اذا انا عرفته ولم يعرفه الالباني. لو علم احمد ما علم لقال مثل ما قل. واضح يا عبد اللطيف؟ يبقى هنا ايه نفرق بين ايه؟ يبقى اللي يجي يقول لي ان علم الجرح والتعديل انتوا شويه صغار وبتاع، ده العلم ده اختص به النقاد الكبار وكان افراد في الامه، نقول له ايه الرد يا عبد اللطيف؟ نعم، ده اللي الافذاذ بقى، علم الجرح والتعديل ده الافذاذ. لكن تيجي اقول لك انا بقى، يعني تتكلم قدامي تقول لي مثلا صليت العصر ركعتان، بلاش المثنى ده خلاص، صلى العصر، صلى المسلمين العصر، ويقول لك المسلمون، تقول لي مسلمين، تقول لي اصل هو انت إن علم اللغة إنما هذا علم لا يعرفه إلا لا، دي مسائل خلاص ظاهرة تعرف. نعم.
قال وقد يكون الصواب مع الآخر لمعرفتها أن ذلك السبب غير جارح، إما لأن جنسه غير جارح.
تمام تمام جميل. أو لأن عن سبب جارح وقد يصبح مع الآخر لمعرفتها أن ذلك السبب غير جارح، وده بيختلف الأسباب. ولهذا ليه قالوا ها أن الجرح ده من عالم به يكون مفسرا؟ ليه قالوا التفسير؟ هل لأن كل تفسير يقبل؟ هم قالوا التفسير ليه؟ حتى ننظر يقبل أو لا يقبل، يقبل أو لا يقبل. نعم.
قال أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح، وهذا
إما لأن جنسه غير جارح أو لأنه كان له فيه عذر يمنع الجرح، وهذا باب واسع وللعلماء برجال وأحوال في ذلك. ها
من الإجماع والاختلاف مثل ما لغيرهم من سائر أهل العلم في علومهم.
نعم.
ومنها ألا يعتقد أن المحدث سمع الحديث ممن حدث عنه وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة. ومنها أن يكون للمحدث حالان، حال استقامة وحال اضطراب، مثل أن يختلط أو تحترق كتبه فما حدث به في حال الاستقامة.
ومنها ألا يعتقد أن المحدث
سمع الحديث ممن حدث عنه وغيره يعتقد أنه سمعه لأسباب توجب ذلك معروفة. ومنها أن يكون للمحدث حالان، حال استقامة وحال اضطراب، مثل أن يختلط أو تحترق كتبه فما حدث به في حال الاستقامة صحيح،
صحيح،
وما حدث به في حال الاضطراب ضعيف.
أو اختلط عليه، إما احترقت كتبه أو اختلط عليه، يبقى له حالها يقبل وله حال لا يقبل،
فلا يدرى ذلك الحديث من أي النوعين، وقد علم غيره أنه مما حدث به في حال الاستقامة،
لأنه من رواية فلان عنه وعنه، ورواية فلان عنه هذه لم تكن إلا في حال الاستقامة، أما فلان عنه كانت في حال الاختلاط، فلهذا يميز بين الحديثين. طب وإذا اختلط علي ما أدري، فهي مسألة اجتهاد، فليتحرى الصواب فليبنى عليه. نعم.
ومنها أن يكون المحدث قد نسي ذلك الحديث فلم يذكره فيما بعد، أو أنكر أن يكون حدث به فيعتقد أن هذا علة توجب ترك الحديث، ويرى غيره أن هذا مما يصح الاستدلال به والمسألة معروفة.
ثم من حدث ونسي فيعتقد أن هذا علة توجب ترك الحديث، كون نسي وأنكر هذا الحديث ده علة، ويرى غيره أن هذا لا يمنع الاستدلال به. ليه؟ لأنه قد روى عنه الثقات، كونه هو بقى ينكر هذا لأنه نسي، فالعبرة فيما رواه الثقات. نعم.
ومنها أن كثيرا من الحجازيين يرون أن لو يحتج بحديث،
والعلماء لهم تفصيل في هذا، منهم من يقول يفرق بين ما إذا قال أنا ناس، وبين من يجزم بالنفي، وبين من يجزم بالنفي. نعم.
ومنها أن كثيرا من الحجازيين يرون أن لا يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حتى قال قائلهم نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم.
يقول النووي شرح مسلم في احتجاج مسلم بهذا الحديث اللي هو ما حديث ابن عباس ما كنا نعرف من قضاء صلاة الرسول إلا بالتكبير، قال عمرو فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره وقال لم أحدثك بهذا، قال عمرو وقد أخبرني قبل ذلك، مع أنه قال لم أحدثك بهذا، قال الشافعي بعد أن روى الحديث في الأم كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. قال النووي وشرح مسلم في احتجاج مسلم بهذا الحديث دليل على ذهابه إلى صحة الحديث الذي يروى عن هذا الوجه مع إنكار المحدث له إذا حدث به عن ثقة، وهذا إذا حدث به عنه ثقة، وهذا مذهب جمهور العلماء المحدثين وفقهاء الأصوليين، قالوا يحتج به إذا كان إنكار الشيخ له لتشكيكه فيه أو نسيانه، أو قال لا أحفظه أو لا أذكر أني حدثتك به وحده. وخلفه من كرخي من أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهما فقال لا يحتج به، والعبرة بما ذهب إليه جمهور العلماء، لأن هذا حديث ثقة عنه، وأن الإنسان ليس مثل النبي، ومع ذلك النبي قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فورد أن الإنسان ينسى، فإذا ضبط من حدث عنه بهذا فالعبرة في مرويه هنا. نعم.
ومنها أن كثيرا من الحجازيين يرون أن لا يحتج بحديث عراقي أو شامي إن لم يكن له أصل بالحجاز، حتى قال قائلهم نزلوا أحاديث أهل العراق منزلة أحاديث أهل الكتاب لا تصدقوهم ولا تكذبوهم.
الله أكبر، الله المستعان. نعم.
وقيل لآخر سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود حجة؟ قال إن لم يكن له أصل بالحجاز فلا.
يقول ابن تيمية وهذا مع أنه كان في الكوفة وغيرها من الثقات الأكابر كثير، لكن لكثرة الكذب الذي كان أكثره في الشيعة صار الأمر يشتبه على من لا يميز بين هذا وهذا، بمنزلة الرجل الغريب إذا دخل بلدا نصف أهلي كذبون خونون، فإنه احترس منهم حتى يعرف الصدوق الثقة. وقال أيضا ولأجل هذا يذكر عن مالك وغيره من أهل المدينة أنهم لم يكونوا يحتاجون بعامة تحديث أهل العراق، لأنهم قد علموا أن فيهم كذابين ولم يكونوا يميزون بين الصادق والكاذب، فأما إذا علموا صدق الحديث فإنهم يحتاجون به، كما روى مالك عن أيوب السختياني وهو عراقي فقيل له في ذلك فقال ما حدثتكم عن أهل إلا وأيوب أفضل منه. يبقى ده يكون في في المشتبه اللي ما ندري صادق هو ولا كاذب، فمثل هذا هنغلب نتوقف في حديث، إنما من علم صدقه من عراق أو يمن أو شام أو كذا فإنه يكتب حديثه. ها أكمل ديات الفقرة دي.
قال وهذا الاعتقاد من أهل الحجاز ضبطوا السنة فلم يشذ عنهم منها شيء، وأن حديث العراقيين قد وقع فيها اضطراب أوجب التوقف فيها، وبعض العراقيين يرى أنه ألا يحتج بحديث الشاميين وإن كان أكثر الناس على ترك التضعيف بهذا، فمتى كان الإسناد جيدا كان الحديث حجة سواء كان الحديث حجازيا أو عراقيا أو شاميا أو غير ذلك. وقد صنف أبو داود السجستاني رحمه الله كتابا في مفاريد أهل الأمصار من السنن،
جميل
بيّن ما اختص به أهل كل مصر من الأمصار من السنن التي لا توجد مسندة عند غيرهم، مثل المدينة ومكة والطائف ودمشق وحمص والكوفة والبصرة وغيرها، إلى أسباب أخرى غير هذه.
نعم. طيب نقف عند السبب الرابع، إن شاء الله ننهي بكرة إن شاء الله غدا إن شاء الله والله.